أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جبر الخسارة بالذات فيما إذا كانت الخسارة سابقة على الذات، لقد ذكرنا أن هذا لا دليل عليه، فإن مبدأ السنة إنما هو ظهور الذات وتدارك الخسارة السابقة على هذا، ولو في هذه السنة كتدارك الخسارة في السنة السابقة أو في السنين السابقة، بلا فرق بين الأمرين بوجه. وأما بالنسبة إلى الخسارة المتأخرة فالظاهر أنها تجبر الخسارة بالذيب، فإنه لا يبقى له الاستفادة بالذيب فيما إذا كان الربح متعقبا بالخسارة فكأنه لا ربح، لم يربح ولم يستفيد. والوجه في ذلك مضافا إلى كونه من الأمور المسلمة، الظاهر أنه لا خلاف في ذلك، بل جرت عليه سيرة المسلمين وأنهم يحاسبون أنفسهم في رأس السنة وبعد إخراج الخسارات، يعني يلاحظون المجموع مما بل ربحوا ومما خسروا، بعد ذلك يخمسون أموالهم. مضافا إلى الإجماع والسيرة القطعية يدل على ذلك ما ذكرناه من أن الخمس بإن كان يتعلق من أول الاستفادة، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، وهكذا سائر الأدلة الدالة على تعلق الخمس حتى الآية المباركة بناء على شمولها لأرباح المكاسب إذن. ولكنه مشروط بشرط متأخر، وهو أن لا يصرف في مؤونته إلى آخر السنة، وعلى هذا بنينا جواز الإبقاء إما احتياطاً لعله يوجد له مؤونة بعد ذلك فيصرف الربح في مؤونته، بل قلنا لا يبعد الجواز حتى مع العلم بعدم الحاجة وأنه لا يصرفه في مؤونته. كيفما كان، بعدما إذا فرضنا أنه يجوز له الإبقاء وما يصرفه في مؤونته في ضمن السنة يكشف عن عدم تعلق الخمس من الأول، لأن تعلق الخمس مشروط، الخمس بعد المؤونة مشروط بعدم صرفه بالمؤونة. فإذا ثبت ذلك بمقتضى الروايات، يعني مجموع الروايات المتأصل من مجموعها، أن الخمس يتعلق بالربح من الأول مشروطا بأن لا يصرف في مؤونته، فللمالك أن يبقي هذا المال عنده إن صرفه في مؤونته يكشف أنه لم يتعلق به الخمس من الأول، وإلا فيخمسه آخر السنة. ومن هنا قلنا إن الوجوب إنما هو آخر السنة وإن كان التعلق من الأول، ولكن لا يجب عليه الإخراج في أثناء السنة وإن كان يجوز له ذلك أن يخرجه، إلا أنه لا يجمع عليه ذلك، بل الوجوب آخر السنة. ولازم هذا الكلام بحسب الفهم العرفي أن موضوع الوجوب هو الربح الباقي، وإن كان متعلق الحق كما ذكرنا أنه يتعلق من الأول، إلا أن الربح الباقي بعد صرفه في مؤونته يجب إخراجه وإعطاؤه خمساً. فلو فرضنا أنه لم يبق له لأنه خسر في تجارته، فالخسران أوجب عدم صدق الربح في هذه السنة، في تجارته في هذه السنة التي كان المالك له أن يؤخر الربح إلى آخر السنة للصرف في المؤونة، لم يبق له ربح. موضوع الحكم والربح الباقي، وبقاء ليس له ربح فلا يجب فيه الخمس قلنا انه ولا اقل من الشك ولا نشك فرزن لو فرزنا انه شككنا ايضا لا يجب الخمس يعني لا ندري ان موضوع الرب هو الربح الحادث او الربح الباقي بمقتضى استثناء المؤونة لأن الوجوب في آخر السنة موضوع الحكم والربح الباقي فإن لم يبق له شيء في آخر سنته ليلا موضوع هنا للخمس فكأنه لم يربح ولم يخسر رأس المال باق على حاله وهذا هو الذي جرت عليه السيرة القطعية وأن الحساب إلا كل تجارة بقروضه يلهز ربحه وخسرانه ليس هذا قطعان. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الخمس يتعلق بعين المال لا بالذمة بل نفس العين هو متعلق للخمس كما ذكرنا ذلك في الزكاة وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح فإن جميع الأدلة جميع ما دل على وجوب الخمس إنما دل على تعلقه بالعين كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس الظاهر أن الخمس فيه فهو ظرف للخمس معناه أن الخمس ثابت في هذا المال بعينه وكذلك الآية المباركة فإن الله خمسه هذا الشيء ما غنمتم خمس هذا المال لله وكذلك سائر الروايات التي وردت في المقام أكثرها بعنوان فيه وفي بعضها عليه الخمس أيضا الأمر كذلك فظاهر الروايات والآية المباركة أن الخمس متعلق بنفس المال ولكن لا يجب إخراج الخمس من عين المال بل يجوز أن يعطيه من مال آخر ولعل الحكم متسالم عليه وإن ذكروا أن أكثر الفقهاء لم يتعرضوا لذلك وإنما تعرضوا لذلك في الزكاة ولعله لأجل بنائهم على اشتراك الخمس والزكاة في هذه الأحكام فكيف كان فالحكم متسالم عليه إنما الكلام في دليل ذلك بأي دليل يجب ذلك أما جواز تصرف المال أثناء السنة في ماله وتبديل مال بمال آخر بيعه شراؤه مما لا أشكال فيه يتجر التاجر بمجرد أن يربح لا يخرج خمسه بل يؤخره إلى آخر السنة فهذا من كان يستفاد من بعض الروايات لو لم تكن رواية أيضا الأمر كان كذلك ليس المالك والرابح والكاسب والتاجر محجوزا ومهجورا عليه من التصرف في هذا المال قبل تمام السنة لأنه كما ذكرنا تعلق الخمس مشروط بعدم صرفه في المؤونة فإذا صرفه من المؤونة يكشف عن عدم تعلق الخمس من الأول واجب بشرط متأخر هذا لا أشكال فيه خارج من محل كلامنا محل كلامنا ما إذا تعلق الخمس به ووجب إخراجه آخر السنة فحينما يريد أن يخرج فهل يجوز أن يخرج الخمس من مال آخر أو لا يجوز لم يرد هنا أي دليل على جواز ذلك وجواز الإعطاء من مال آخر نقدا كان أو غير نقد نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما ورد يعني بما ذكره الفقهاء في باب الزكاة الرواية التي تمسكوا بها في باب الزكاة وجواز الإعطاء من مال آخر يمكن أن يقال إن تلك الرواية لا تختص بالزكاة وإنما تعم الزكاة والخمس كليهما ولم يذكر في الرواية زكاة أو ذلك ذلك يسأل الإمام عليه السلام عن الحرث، أو مرمتون خذ الوقت يسأل الإمام عن الحرث وما يجب فيه وعن الذهب أنه هل يجوز أن يعطي بدله دراهم؟ قال سلام الله عليه: أيما تيسر فلا بأس. قريبا من ذلك أو أين هذه العبارة؟ الحرث لا يختص بالحنطة والشعير الذين يجب فيهما الزكاة، ويمكن أن يكون الحرث من سائر الأقساط، من ماشين أو غير ماشين، ولا يجب فيه الزكاة. وكذلك الذهب، ما يجب في الذهب، ويمكن أن يكون الذهب هبة أو أخذ الذهب أجرة فيجب فيه شيء. السؤال أما يجب في الحرث وأما يجب في الذهب. شيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي، الظاهر أن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى، لا أحمد بن محمد ابنه، وإلا قال عن أبيه مثلا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن أخرج أما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، لا مذكور من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز؟ بورده ما يجب في الحنطة والشعير لا يجوز أن يدعى أن الظاهر منه ما يجب في الحنطة والشعير يسأل الزكاة، يعني الزكاة الواجب. ولكن قوله قول الراوي وما يجب على الذهب بعنوان الزكاة أو يجب على الذهب بعنوان آخر، كان أجيرا لشخص فأخذ ذهبا وكان أمرا متعارفا سابقا ليس مثل زماننا هذا الذي يقل فيه وجود الذهب. كانت الدنانير يتعامل بها كالدراهم، فأخذ دينارا أو باع داره فربح وباعه بدنانير فوجب في الذهب شيء، هل يجب أن يعطيه دراهم؟ هل وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ لا بد أن يخرج من نفس العين من كل شيء ما فيه، أو يجب أن يخرج بدل الذهب دراهم أو بدل الحنطة والشعير دراهم؟ فقال عليه السلام: أيما تيسر يخرج أو يخرج. فأجاب سلام الله عليه بالجواز: أيما تيسر لا بأس به. وإن كانت هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل وغير صاحب الوسائل في الزكاة، إلا أنه يمكن التمسك بإطلاق الرواية، وأن العبرة بما يجب في الذهب بأي عنوان كان، وجب في الذهب بعنوان الزكاة أو وجب في الذهب بعنوان الخمس. على كلا التقديرين ما يجب في الذهب هل يجوز أن أخرجه دراهم؟ قال: أيما تيسر يخرج أو يخرج فلا بأس. مختلف لا يمتنع بالإطلاق، ولو تنزلنا عن ذلك فلا ينبغي الشك في أن نظر السائل ليس إلى خصوصية الزكاة، لو كان هذا في كلام الإمام عليه السلام، بل الإمام عليه السلام هو ابتداء ذكر أنه في الزكاة لا يجب الإخراج من نفس العين، وإنما يجوز الإخراج من الدراهم، وكل ما تيسر فلا بأس. يمكن أن يقال إن الزكاة خصوصية، ولكن السائل يسأل ذلك في الزكاة، ومعلوم أنه لا يفرق في نظر السائل بين الزكاة والخمس، فالحكم يكون شاملا للخمسة إذن. إلا أن الإشكال كما تقدم في باب الزكاة أن الإشكال في التعدي عن مورد الرواية بأموال أخر، فإن الدراهم مما يستعملها الإنسان يحتاج إليها الإنسان في حوائجه خب لا بأس به بالعتاق، وأما الاعتاق من كل مال وإن كان لا يفيد الفقير أو لا يفيد السيد، رجل عامي في بلدة والبلدة إذن بعيدة عن بلاد العلم يعطيه بدل الخمس كتاب الجواهر مثلا، ماذا يستفيد هذا بكتاب الجواهر ولو فرضنا أن قيمته بمقدار ما يجمع عليه من الخمس أو بمقدار ما يجمع عليه الزكاة أو غير ذلك من الأموال التي لها قيمة ولكن ليس من قبيل الدراهم التي يصرفها الإنسان فيما يريد كما علل بهذا في زكاة الفطرة، كأنه لا بأس أن يعطيها الفقير الدراهم يصرفها فيما يشاء، يمكن أن يشتري بالدرهم كل ما يريد. التعدي عن مورد الرواية وهو إعطاء الدراهم إلى أي مال من الأموال وإن كان من قبيل العروس يعطيه كتابا أو يعطيه لباسا ونحو ذلك لم يدل على ذلك أي دليل، إن تم إجماع ولاية فلا إشكال، وإن لم يكن إجماع كما هو صحيح فيشكل التعدي من مورد الرواية وهو الدراهم إلى أي مال أراد المالك إعطاءه. نعم يتعدى من الدراهم إلى سائر النقود للقطع بعدم خصوصية في الدرهم كما ذكرنا ذلك في زكاة الفطرة، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز التصرف فيما تعلق به الخمس قبل إخراج خمسه وإن كان زمينه وكان من قصده الأداء من مال آخر. محل كلامه هنا إنما هو بعد استقرار الخمس وبعد مضي السنة أنه يتصرف في جميع المال بإتلاف أو بغير إتلاف. أي والله بعد ما تمت السنة ومضى الحول يتصرف في تمام المال، وأما التصرف في بعض المال دون بعضين فيتعرض له في مسألة بعد هذه المسألة، أنه بعد مضي الحول يتصرف في بعض ما تعلق به الخمس ببيع أو بإتلاف في صرفه في مؤونته أو في غير ذلك، كلام يأتي بعد هذه المسألة. فكلامنا فعلا فيما إذا تصرف في مجموع هذا المال إما تصرفا خارجيا كلبس مثلا أباء تعلق به الخمس فيلمسه ويتصرف فيه، أو على نحو آخر كما تعرض له قدس الله نفسه، لا يجوز التصرف في هذا المال بين زمينه، والوجه في ذلك ظاهر، فإنه بعد ما كان المال مشتركا بينه وبين غيره فهذا متعلق الحق على ما ذكرنا من قبيل الشركة بالمالية. فإذا كان المال مشتركا بينه وبين غيره لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال من دون إذن شريكه أو الولي عن الشريك الإمام مثلا، لا يجوز التصرف في هذا المال ولا دليل على جواز النقل في الذمة بأن يزمن هذا المال ويبني على أداء الخمس من مال آخر، فإن أداه خارجا فلا إشكاله، يصبح هذا ملكا تلقى له. وأما ما لم يعده مجرد البناء على أدائه من مال آخر لا يوجب جواز تصرفه فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو أتلفه زمنه، هذا أيضا حكم على القاعدة. ومراده بالإتلاف أعم من الإتلاف في مؤونته أو في غير مؤونته. فلو فرضنا أنه كان من قبيل المأكول فبعد مضي السنة أكله هو أو عائلته، يكون ضامنا لهذا المال. وليس المراد الإتلاف إسرافا وتبذيرا، وإلا لكان هذا قبل الاستقرار أيضا، يعني أثناء السنة أيضا. لو فرضنا أنه أتلف المال من غير أن يكون مؤونة له ومرخصا في إتلافه، يكون ضامنا، لأن الخمس على ما ذكرنا يتعلق من الأول. غاية الأمر أنه مشروط بأمر متأخر، وهو عدم صرفه في مؤونته. فلو أتلفه أثناء السنة من دون أن يصرف في مؤونته يكون أيضا ضامنا. فمراده بالإتلاف عام، ولذا قيد بالاستقرار أنه بعد استقراره وبعد تمامية الحول لو أتلفه ولو بصرفه في مؤونته يكون ضامنا لذلك، لأنه أتلف ما ليس له. المفروض أن مستحق الخمس شريك معه في هذا المال ولو على نحو الشركة المالية كما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم التجارة الواقعة على هذا المال بعد استقرار الخمس، أما قبل استقرار الخمس فلا إشكال في جواز ذلك، لأن الوجوب إنما هو في آخر السنة. هو مخول في هذا المال يتجر به ويبدله بمال آخر كيف ما يفعل، واجب بل حق متعلق بالمال على نحو لا ينافي جواز تصرفه، مشروطا بشرط متأخر وهو عدم الصرف في المؤونة. فالتاجر يتزجر بهذا المال الذي تعلق به الخمس واستفاد فيه، لكن على هذا النحو، على النحو المشروط. وأما وقد دلت عليه بعض الروايات أيضا. وأما إذا فرضنا أنه استقر عليه الخمس وتعلق به، يعني استقر فوجب عليه الأداء، بعد ذلك اتجر بهذا المال. قد يفرض أن التجارة بثمن في الذمة أو بمثمن في الذمة، من كلا الطرفين يمكن، معاملة في الذمة في مقام الأداء يؤديه من هذا المال الخارجي الذي تعلق به الخمس واستقر الوجوب فيجب عليه الأداء، لم يؤديه عصيانا أو نسيانا لعذر لغير عذر. على كل حال المعاملة واقعة على ما في الذمة لا على المال الخارجي، ففي مثل ذلك لا ينبغي في صحة البيع الشك في صحة البيع، المعاملة صحيحة. غاية الأمر أنه في مقام الأداء قد أدى بمال متعلق للخمس، فالإشكال إنما هو في الأداء فعليه. فالخمس باق في هذا المال، لم يقع عليه أي معاملة، فالحاكم له أن يرجع إلى نفس العين فيطالب العين إذا كانت العين موجودة. وإذا فرضنا أن العين طالبة فله أن يرجع إلى أي من الشخصين المعطي والمعطى له، لأن كل منهما ضامن لهذا المال، المالك ضامن، ومن أخذ المال أيضا لم يأخذه مجانا، فيده يد زمان وأخذه أخذ مبني على الزمان، فهذا من قبيل تعاقب الأيدي، كل منهما ضامن لهذا المال. غاية الأمر أنه إذا رجع إلى البايع، مثلا نفرضه بايعا، يعني من عليه الخمس إذا رجع إليه وأخذ منه أخذ منه القيمة فله أن يأخذ من الشخص الآخر الذي يعني أكسد. إذا فرزنا أن هذا المال كان متعلقا للخمس وقد تلف في يد ذلك الشخص، أما ذلك الشخص فله أن يرجع بالمقدار الذي أخذه، يعني يطالب البايع بما في ذمته، كان في ذمته منا من الحنت مثلا وقد أدى منا خمسه ليس له، فيطالبه بالخمس، يعني بخمس المبيع باعتبار أن المبيع كان في الذمة وهذا الذي أدنى لم يكن له فيأخذ ذلك المال. وأما بالنسبة إلى أين هذا المال، لو كانت موجودة فيأخذ الحاكم، ولو فرضنا أنها طالب بما أنه تلف في يد هذا الشخص الثاني أو أتلفه، ويده يد زمان وإقدامه عليه إقدام من مع الزمان، فالزمان يستقر عليه كما في بقية موارد تعاقب الأيدي، وأن المالك إذا رجع إلى الأول فهو يرجع إلى الثاني، وأما إذا رجع إلى الثاني فهو لا يرجع إلى الأول على القاعدة. وأما إذا كانت المعاملة واقعة على نفس العين، كان المال متعلقا للخمس فباعه باع الشخص أو اشترى شيئا بعين هذا الشخص، كما إذا كان من النقود مثلا ما تعلق به الخمس كان من النقود فاشترى بعين هذا النقد شيئا جنزا. إذا فرضنا أن المعاملة صحيحة كما التزمنا بذلك بالصحة في من لم يعد القمص إذا باع المال المقمس لشيعي ملتزم بالقمص، قلنا إن أدلة التحليل شاملة للمقام وسيجيب الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله. أخيرا يتعرض الماتن ونتعرض هناك. إذا بنينا على أن هذه المعاملة معاملة صحيحة فلا شكر. بالنسبة إلى من انتقل إليه المال ثمنا أو مثمنا ليس عليه أي شيء، لأن ولي الأمر قد أمضى هذه المعاملة. ولكن بالنسبة إلى من عليه القمص وباع هذا المال أو اشترى به شيئا فقد أتلف هذا المال ويكون ضامنا له. فالحاكم إذا أمضى هذه المعاملة، بلي يعني معاملة صحيحة لا إشكال في المعاملة، فيرجع بالخمس بالنسبة إلى من نقل هذا المال وكان واجبا عليه ولم يعد واجبه. وأما إذا بنينا على البطلان كما هو المعروف وألحقنا حاجة بالزكاة وتقدم الكلام في الزكاة، يجري ما ذكرناه فعلا. إذا لو كانت هذه المعاملة معاملة فاسدة لأنه باع ما لا يملك، خمس هذا المال ليس له. فإذا كانت المعاملة فاسدة فهي متوقفة على إجازة ولي الأمر، فإن أجاز هذه المعاملة يرجع بالثمن، يعني بمقدار الخمس من الثمن فيأخذ الثمن. وإذا فرضنا أنه لم يمزي فيجري في ما ذكرنا، لو كانت العين باقية يرجع إلى نفس العين، ولو كانت تالفة فله الرجوع إلى البايع وله الرجوع إلى المشتري، يعني إلى من كان وجب عليه الخمس وإلى من انتقل إليه الخمس. بل وذاك الآخر بمقدار الذي أعطى بإزاء الخمس يرجع به إلى البايع إذا كان ماديا له. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم التصرف في بعض ما تعلق به الزكاة، هذا الذي ذكرنا أنه الكلام في موردين، تعلق الخمس بهذا المال وتم الهول، وبعد ذلك تصرف المالك في بعض هذا المال لا في جميعه. ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من ذلك ويجوز التصرف في هذا المال ما دام مقدار الخمس باقيا لأنه على نحو الكلي في المعين. فإذا كان الخمس الثابت في المال على نحو الكلي في المعين فالأشخاص ملك للمالك له تعيين هذا الكلي في الباقي فيتصرف بل في البعض ولا مانع منه. هذا على مسلكه قدس الله نفسه لا بأس به. وأما إذا لم نلتزم بذلك كما ذكرنا مفصلا في بحث الزكاة وقلنا إنه لم يدل على ذلك أي دليل، يعني لا يمكن استظهاره من الروايات أن تعلق الزكاة والخمس بالمال من باب الكلية في المعيّن، بل الظاهر من الروايات أنه من باب الشركة في المالية. وقد ذكرنا بكذلك في باب الزكاة بأنه علم من الروايات أن تعلق الزكاة بالمال من سنخ واحد، لا أنه في الذهب والفضة سنخ وفي الأنعام سنخ آخر مثلا، أو أنه في الزرع في الحنطة والشعير نوع آخر. الظاهر أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة في تسعة أشياء فأدها، تسعة أشياء الذهب والفضة والأنعام والحنطة والشعير، وما سوى ذلك لم يوجب الزكاة في شيء منها وعفى عن ما سوى ذلك. فالظاهر أن التعلق من سنخ واحد، إنما الصدقات للفقراء والمساكين آخر الآية المباركة، كلها بعنوان الصدقة والتعلق بسنخ واحد. وعلمنا من قوله عليه السلام في خمس من الإبلشات أنه من قبيل الشركة بالمالية، إذ لا يمكن أن تكون الشاة في الإبل يعني ثابتا في نفس الإبل. تارة نقول إذا كان عنده خمس من الإبل يجمع عليه شاة خارجية من الخارج يعطي شاة زكاة، ليس ذلك جزما، لأن الزكاة متعلق بالمال في نفس المال زكاة. فإذا الشاة ثابتة في الإبل، ومن المعلوم أن نفس الشاة لا يمكن أن تكون ثابتة بالإبل، فلا بد أن تكون ثابتة بماليتها، يعني مقدار مالية الشاة بأي مقدار تسوى مثلا ثابتة في الإبل. وإن كان يجوز له الأداء من شاة آخر لا بأس به بمقتضى النصوص. كيف ما كان استفدنا من الروايات أنها من قبل أن الزكاة من قبيل الشركة في المالية، وأيدنا ذلك بعدة من الروايات لعله كان عدة أو روايتان. إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء، أما الرواية الواحدة متيقن ولعله أزيد من رواية واحدة. كيفما كان عبر بالشركة، وبما أن الشركة ليست في العين جزما فلا محالة تكون شركة في المالية. والخمس بدل الزكاة، حرم الله الزكاة على جماعة على بني هاشم وبدلهم عن ذلك بالخمس، فيكون تعلق الخمس بالأموال أيضا كتعلق الزكاة بالمال. هذا هو المتحصل من الروايات. ذكرنا في باب الزكاة أن الشركة في المالية لا تقتضي عدم جواز التصرف في البعث، فإن المالية كلي قابل للتطبيق على الباقي، فيجوز له أن يتصرف في بعث ويبقي بعضا للزكاة. ولكن الظاهر أن ما ذكرناه هناك لا يتم، فإن المالية سارية في جميع الأجزاء، لا أنه من قبيل الكلي مالية كلية، بل مالية هذا الشيء الفقير مثلا أو السيد شريك مع صاحب المال في هذا شركة مالية نظير شركة الزوجة كما مثلنا هناك مع الورثة في البناء وإن لم ترث من الأعيان وليس للوارث أن يتصرف في البناء ما لم يؤدي حق الزوجة لأن المالية سارية في جميع أجزاء ذلك يعني أي مقدار أخذ من هذا المال هذا الجزء أيضا مشترك فيه بين المالك ومستحق الزكاة بالنسبة إلى ماليته فلا يتم ما ذكرناه من أن هذا يجوز يصح على القاعدة يعني يجوز على القاعدة التصرف في بعض الزكاة وما تعلق به الزكاة وإبقاء الباقي ليؤدى الزكاة من الباقي فإذا لم يتم ذلك فلا بد لنا من إقامة دليل آخر على جواز هذا التصرف مع فرض الشركة وأن المال بما هو مال مشترك فيه وإن كان بما هو بناء ليس مشترك فيه أو بما هو حندة أو شعير أما بما هو مال مشترك فيه بين المالك وغيره والدليل على ذلك في باب الزكاة هو الدليل هو جواز العزل وأن للمالك الولاية على تعيين الزكاة في بعض المال فإذا كان للمالك تعيين الزكاة في بعض المال يصح له تعيين نصف الزكاة أيضا جزما فرضنا أنه يعزل نصف الزكاة ما تعلق به الزكاة 10 دنانير فيعزل 5 دنانير زكاة دن يعني لا ينحصر العزل بعزل مجموع ما عليه من الزكاة بل يجوز عزل البعض أيضا وبالملازمة إذا كان العزل جائزا للمالك تعيين حصته أيضا يعني لازم العزل إذا عزل الزكاة فتعين المعزول زكاة وتعين الباقي ملكا تلقا له وإن لم يؤد في الخارج له هذه الولاية وإذا كان له تعيين تمام ما يملكه له تعيين بعض ما يملكه بالأولوية فيأخذ مقدارا من المال يجعله لنفسه والزكاة يكون في الباقي يستفاد هذا عرفا من دليل جواز العزل فللمالك هذا التعيين والعزل خارجا يعني هذه الولاية وإن لم يؤده إلى الفقير أو لم يصرفه في مصرف آخر من مصارف الزكاة فبهذا يمكن الالتزام بجواز تصرف المالك في بعض المال لأن تصرفه في البعض بمعنى جعله لنفسه وإبقاء الزكاة في الباقي وله مثل هذه الولاية التي تستفاد من روايات العزل وهي كثيرة روايات العزل تقدم الكلام بها عدة من الروايات المعتبرة دلت على جواز العزل بل دلت على أن المال يعني الزكاة إذا تلف بعد العزل لا يكون عليه زمان إلا في بعض الموارد في موارد التعدي والتفريط وإلا لو عزل الزكاة وأبقاها لمستحقين لغاية لمستحق معين وعده مثلا بالزكاة أو لغير ذلك من الأغراض الوقلائية فتلف لم يكن عليه زمان فنستفيد من دليل جواز العزل جواز تصرف المالك يعني جواز تعيين المالك مقدارا من المال لنفسه بحيث لا يكون الفقير شريكا معه فيه بحسب الفهم العرفي يستفاد ذلك منه فإذن يكون جواز التصرف في المال الذكري لا في تمام النصاب بل في بعض النصاب يكون الجواز مستفادا من هذا الدليل. وأما بالنسبة إلى الخمس لم يدل لنا أي دليل على جواز الأصل في الخمس، كأن من عليه الخمس يعزله خارجا فيتعين هذا في الخمس، بحيث إنه لو تلف بعد ذلك لم يكن عليه شيء، لم يثبت هذا بأي دليل. وأحكام الزكاة جميعها لا تجري في الخمس، لكل منهما أحكام خاصة. فمقتضى القاعدة حينئذ عدم الجواز بالخمس، لأن كل جزء مما تعلق به الخمس مشترك بينه وبين غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز التصرف في بعض ما تعلق به الخمس بعد الاستقرار وجعل الخمس في الباقي. تقدم في باب الزكاة أن الروايات الدالة على وجوب الزكاة في المال على أنحاء مختلفة، فبعض هذه الروايات ظاهرة في أن الزكاة إنما هو من قبيل الكلية في المعين كما اختاره الماتن قدس الله نفسه هنا وفي باب الزكاة، مثل قوله عليه السلام في 40 شاة شاة. ظاهر هذا الكلام أن الواجب هو الشاة، الفرد المردد بين هذه الأفراد، نعبر بالفرد المردد مسامحة، يعني واحد من الأربعين، وهذا معنى الكلية في المعيّن. وبعض هذه الروايات ظاهرة في أنه من قبيل الإشاعة، مثل قوله عليه السلام في ما سقته السماء العشر، كلمة العشر ظاهره الكسر المشاع، يعني تسعة أعشار للمالك وللزارع، وعشر زكاة. ولكن صريح بعض الروايات أنه من قبيل الشركة في المالية كما اخترناه، وهي الروايات الواردة في زكاة الإبل والبقر. فقد ورد فيها أن في خمس من الإبل شات، وفي 10 شاتان إلى 25 فيه خمس شياه، وكذلك في بعضها بنت مخاز. وفي زكاة البقر والجاموس تبيع أو تبيعه أو مسنة، قد يفرز أنه ليس يوجد هذا في جميع ما عليه الزكاة، يعني ما عنده من البقر ونصابه 30 وبعده 40 ليس فيه مسنة أبدا أو ليس فيه تبيعة أبدا، فيعلم من ذلك. وأما الإبل فوازهم في خمس من الإبل شات، لا توجد الشات في الإبل أو في 25 خمسة شيات، لا يوجد في الشات، لا توجد في الإبل. فهذه الروايات صريحة في أنها من قبيل الشركة في المالية، يعني مالية الشات واجبة هناك. أبي التبيع أبي التبيع أبي المسن، فهذه الروايات بما أنها صريحة في ذلك ولا شك في أن تعلق الزكاة بالأموال على صنف واحد، قد أوجب وفرز رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة في تسعة أشياء وأبهى أما سوى ذلك، فالتعلق صنف واحد، فلا بد من رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الإشاعة أو في الكلية في المعين بصراحة هذه الروايات، من جهة الشركة في المالية، ومن هنا التزمنا أن الواجب هناك في باب الزكاة المالية الشركة تكون من قبيل إرث الزوجة من البناء فيما إذا مات زوجها ترث، ولكن من المالية لا من العين لا من الشخص. هذا بالنسبة إلى الزكاة. وأما بالنسبة إلى الخمس فالظاهر أن يعني الروايات أيضا مختلفة، بعض هذه الروايات تدل على أنه من قبيل الإشاعة كما في الآية المباركة: واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه، أي خمس ما غنمتم. وهذا ظاهر في الإشاعة، يعني أن هذا المال كما إذا باعه، لو قال بعتك خمس هذا المال أو وهبتك خمس هذا المال أو جعله مهرا لزوجته، جعل مهر زوجته خمس هذه الأرض مثلا. الظاهر من كلمة الخمس والإشاعة وأنه الخمس يعني مستحق الخمس شريك مع المالك شركة حقيقية، خمس هذا المال لمستحق الخمس والباقي لنفس للمالك. وهكذا قوله عليه السلام: كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس. هذه الروايات التي دلت على أن الخمس متعلق بنفس العين، ظاهره الإشاعة، أو أن الخمس في العين أيضا كذلك، فإن المجموع مشتمل على الخمس، وهذا معنى الظرفية، الخمس في هذا الشيء باعتبار أن الشيء مجموع مركب من الخمس وأربعة أخماس غير هذا الخمس، فتبعا يكون الخمس في المجموع لأن كل جزء يكون في المركب. تبعا اليد في الجسد وفي الجسم، الرأس في الجسد. الظرفية باعتبار أن الكل مشتمل على الجزء، فهذا أيضا ظاهر كلمة فيه، ظاهر في الإشاعة، وأن كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، يعني الخمس موجود في هذا المركب وفي هذا المجموع، فيكون المستحق شريكا مع المالك في خمس هذا المال. وأما قوله عليه السلام: الخمس من خمسة أشياء، أو أن الخمس على الشيء ما يستفيده، الخمس عليه كما في بعض الروايات، لا ينافي الإشاعة، الخمس على هذا المال يعني ثابت عليه، ولكن على أي نحوين لم يبين أن الخمس على هذا الشيء بينه، لا ينافي الإشاعة، لا أنه يدل على شيء على خلاف الإشاعة، غايته أنه لا يدل على الإشاعة ولا على غير الإشاعة. فتهمل هذه الروايات على ما دل على أن الخمس إنما هو على نهو الإشاعة وعلى الكسر المشاع. فخمس هذا المال لغير المالك وما له هو أربعة أخماس الباقي. وليس عندنا ما يوجب رفع اليد عن هذا الظهور إلا ما ذكرناه من اتحاد الخمس والزكاة باعتبار أن الخمس بدل له، وهذا أيضا لا يتم، فإن البدلية أولا لا تقتضي الاشتراك في الأحكام. كيف جعل الخمس دليل البدلية غير شامل لذلك؟ الزكاة كانت مجعولة، والنبي صلى الله عليه وآله نهى بني هاشم أن أخذ الزكاة وأبرزهم بجعل الخمس لهم، أما أن هذا الجعل مثل ذاك الجعل أو على نهو آخر لا دليل على ذلك. ولو فرزنا أن الظاهر من الجعل إنما هو أن المجعول ثانيان مثل المجعول أولان، باعتبار أنه بدل له. هذا إنما يتم فيما إذا لم يكن دليل على الخلاف، وأما إذا كان دليل على الخلاف كما في جملة من الموارد أحكام الخمس تختلف عن أحكام الزكاة. فنتبع هذا الدليل، إذن لا يبعد أن القول بالإشاعة في الخمس يكون هو الأزهر، وأنه يفترق عن الزكاة. الشركة هنا شركة حقيقية، وخمس هذا المال ليس للمالك، وإنما هو بيده لمستحقه. لا موجب لرفع اليد عن ظهور هذه الروايات بأن الخمس إنما هو على نحو الإشارة، فعلى ذلك عدم جواز التصرف في البعض بعد استقرار الخمس وبعد تمام الحول يكون أوزه ويكون أزهر، لأن هذا المال مشترك فيه. إلى آخر الحول كان مرخصا في التأخير وكان يجوز له التصرف فيه بأي نحو أراد، حتى الإتلاف كان يجوز له أن يصرفه في مؤونته ويخرج هذا عن موضوع الخمس باعتبار أن الخمس بعد المؤونة. ولكن إذا فرضنا أنه لم يصرفه حتى مضى الحول وتمت السنة فاستقر الخمس، فكان هذا ملكا مشتركا بين المالك وغيره، كيف يجوز له أن يتصرف في الملك المشترك وفي المال المشترك بعد عدم الدليل على ولايته على التقسيم وعلى الإفراز أو على التصرف بغير الإفراز؟ كل ذلك يحتاج إلى دليل، إذن يختلف حكم الخمس عن حكم الزكاة في ذلك. فيجوز للمالك بعد تعلق الزكاة أن يتصرف في البعض ويبقي الباقي، أن يكون الزكاة في الباقي، بخلاف الخمس بعد تعلق الخمس والاستقرار ليس له أن يتصرف في ذلك، بل تصرفه تصرف غير مشروع، فلا يجوز التصرف في البعض بجعل الخمس في الباقي حتى لو كان قاصدا لذلك أو ناقلا له إلى ذمته ويزمن له. كل ذلك لا دليل عليه. هذه جهة. الجهة الثانية أنه بعدما فرضنا أن الخمس يتعلق بنفس العين بأحد الوجهين أو بما ذكره قدس الله نفسه بنفس الكلية في المعين، لو فرضنا أنه اتجر بالمال من أول السنة فربح ربها فتعلق به الخمس على النهب الذي ذكرناه مشروطا بالشرط المتأخر بأن لا يسرف في مؤونته، ثم بعد ذلك اتجر به ثانيا أي بالمال مع ربحه فصار ماله تبعا كثيرا، فاتجر بهذا المجموع أيضا ربح ربحا ثانيا غير الربح الأول، فهل يحسب أرباحه آخر السنة وجميع الأرباح له يخرج خمسه، أو لا بد من إخراج ما يقابل الخمس في الربح الأول؟ مثلا لو فرضنا ربح ربحين لو كان أكثر فأكثر، يخرج ربحه مقدار الخمس الذي كان في الربح الأول، الربح الثاني ما يعادل الخمس يكون لأهل الخمس لا يكون له، ولا سيما إذا التزمنا بالإشاعة، فيخرج الخمس في الباقي، يعني يكون حاله حال المال المشترك. ونوضح ذلك بالمثال الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، لو فرضنا أنه ربح في التجارة الأولى 600 دينار هكذا نفرض فرز قدس الله نفسه. ربها 600 دينار، اخرج منها 100 دينار لمؤونته، يكفي هذا لمؤونته 100 دينار، فزاد 500 دينار، ويكون خمس ذلك، خمس و 500 دينار، طبعا 100 دينار خمسه، ثم التجر ثانيه فربها 500 غير هذا، بهذا الرب اتجر بهذا الرب. فهذا الثاني 500 التي هي يعني بمقدار 500 التي اتجر بها، طبعا 100 منها يبقى يعني يكون بإزاء الخمس في الربح الأول، لأن الربح الأول 500 دينار، خمسه 100 دينار. فإذا فرزنا أن الربح كان مساويا لمال التجارة، ف100 دينار من الربح الثاني يكون لمستحق الخمس، وما له 400 دينار، فيخمس 400 دينار، وخمسه 80 دينارا. فالنتيجة أنه آخر السنة، نفرض أنه لم يربح إلا هذين الربعين، آخر السنة يخمس 280 دينارا، يعني يعطي 100 للربح الأول، 100 أخرى لأنه ربح الخمس، 80 باعتبار أنه ربح 400 دينار. فالربح الأول إذا ترتب عليه ربح ثانين، الربح الثاني يقسم بين مستحق الخمس ونفسه كالمال المشترك بينه وبين غيره. لو فرضنا أن 500 دينار كان 400 له وما لأخيه، فاتجر فربح 500 دينار، طبعا يكون ما لأخيه و 400 له. هنا أيضا كذلك، هل جواز التصرف في هذا المال والاتجار به يوجب أن لا يكون بإزاء الربح ربحون، بل جميع الأرباح يكون للمالك ويخمس ذلك آخر السنة، أو أنه لابد من الحساب وتقسيم الربح الثاني على الخمس وعلى ما يتبقى له؟ اختار صاحب الجواهر قدس الله نفسه على ما هو بيان اختار التقسيم، لابد من التقسيم. يعني في المثال المفروض الذي فرزناه أنه ربح أولا 600 دينار وكان 100 دينار منه مؤونة لم يتعلق به الخمس، الخمس تعلق ب500، ثم ربح 500 غير هذه، فالمات من الربح الثاني تقع بإزاء الخمس، يعني يكون ربحا للخمس ويبقى له 400، فيعطي 280 دينارا خمسا، 100 دينار لأنه خمس الربح الأول، المات الثانية ربح الخمس، 80 ربح خمس 400. هكذا اختار قدس الله نفسه مال عليه وأحمد إن لم يكن أقوى كما في نجاة العباد. هذا الذي ذكر له قدس الله نفسه هو مقتضى القاعدة، ما ذكره كما ذكره قدس الله نفسه، لأنه بعد ما فرزنا أن الخمس متعلق من الأول، غاية الأمر مشروط بشرط متأخر، وهو عدم الصرف في المؤونة، المفروض أيضا أنه لم يصرف في المؤونة، فانكشف أنها جامز لمستحق الخمس من الأول، وقد ذكرنا أنه من قبيل الإشاعة ولا أقل من قبيل الشركة في المالية، ونتيجة ذلك أن الربح الثاني يقسم على ما يملكه المالك وعلى الخمس، ولكنه لا يمكن الالتزام بذلك جزما. لا يمكن تحديد ذلك في الأرباح بل متجددة وعلى خلاف السيرة القطعية جزما كما ادعاه شيخ الأنصاري قدس الله نفسه، السيرة لم تقم على احتساب الربح ربحا للقمص، بل جميع الأرباح من حيث المجموع يحسب مرة واحدة ويخمس، وهذا هو الصحيح. وذلك لأجل أن ما ورد في الصحيح من أن القمص بعد مؤونته ومؤونة عياله، والظاهر منها مؤونة السنة كما تقدم لا مؤونة اليوم، سأل الإمام عليه السلام عن أن المؤونة هي مؤونة التحصيل أو مؤونة عياله، قال اختلف الناس في ذلك، قال عليه السلام مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. الظاهر من ذلك أن الخمس يعني يخمس المال بعد ما صرفه خارجا، بحسب الخارج صرف هذا، كإنما الخمس بعد المؤونة أن الإنسان صرفه خارجا وبعد ما صرفه خارجا يحسب ربحه فيخمس. خب طبعا الذي صرفه مقدار معين في الواقع وفي علم الله، فإن كان هو إذن لا يدري من المجموع صرفه، فالباقي يخمسه، لا أن الباقي يقسمه. طبعا الأرباح تدريجية، الربح الأول، الربح الثاني، الثالث، الرابع، ليس الأمر كذلك، بل يحسب المجموع ما عنده من المال، ما صرفه يخرجه، ورأس المال أيضا يخرج، ما بقي من المال يخمس هذا الموجود. فالخمس بعد المؤونة في هذه الرواية بعد ما صحيحة بعد مؤونته ومؤونة عياله واضحة الدلالة على أن مجموع الأرباح يخرج ما صرفه يستثنى، يخمس الباقي، لا أنه يخمس بعضا من الأرباح وبعض الأرباح بتمامه يعطي، لأنه رب الرب، ليس هذا مذكورا في كلامه عليه السلام. وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في الصحيحة غير هذه الصحيحة، الظاهر علي بن مهديان، قوله عليه السلام بعد ما سأل أنه في صنايعهم بأمتعتهم، بعد ذلك ذكر تجارتهم والصانع بيده، قال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، الظاهر أن المراد من أمكنهم يعني ما تبقى لهم بعد مؤونتهم، ما يكون تحت تصرفهم بعد مؤونتهم، يعني الموجود من المال هو هذا الذي يخمسه خارجا، فيكون نظير قوله عليه السلام في الرواية الأخرى غير المعتبرة ما يفضل بعد مؤونته، أمكنهم بعد مؤونتهم، المراد بكلمة أمكنهم يعني ما تبقى لهم وتحت تصرفهم الخمس يكون في ذلك. فهاتان الصحيحتان واضحة الدلالة على ما نسب إلى المشهور وذهب إليه المشهور، بل السيرة القطعية قائمة على ذلك من احتساب مجموع الأرباح وتخميس الباقي بعد ما صرفه في مؤونته في آخر السنة. إذن لا خمس يعني لا يعطي شيئا بعنوان الربح الخمس، ليس هذا، نعم لو فرضنا أنه اتجر بهذا المال بعد مزي السنة وبعد الاستقرار فربها، نعم الأمر كذلك بلا إشكال، ولعله لا خلاف في ذلك. إذن بعد ما مزت السنة واستقر، يعني لم يكن له جواز التأخير بل لابد من الإعطاء، فاتجر بهذا المال الذي هو مشترك بينه وبين صاحب الخمس فربح. هنا طبعا الربح يقسم بين الخمس و بین المالک، لانه تجار به مال مشترک. و الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر قدس الله نفسه انه تقدم من عدم جواز التصرف في مال تعلق به الخمس، ولا يجوز ان يتجر به او يتلفه او يتصرف فيه تصرفا اخر، ولكن يجوز ذلك اذا كان بالمصالحة مع الحاكم الشرعي و نقل الخمس الى ذمته، فيبقى مدينا لارباب الخمس في ذمته و يكون المال بتمامه له، فلو اتجر بعد ذلك يكون له جميع الربح، ولا يكون من الربح بإزاء الخمس شيء، فإن المال ماله، فإذا اتجر به حال ذلك حال سائر الأرباح التي يستربحها من تجارته، ولا يكون بإزاء الخمس شيء من هذا الربح. بهذا باز هذا الذي ذكره قدس الله نفسه كما تقدم أنه ليس لمن عليه الخمس وتعلق الخمس بماله ليس له أن ينقله إلى ذمته، إذ لم تثبت له هذه الولاية، فالخمس متعلق بالمال بنحو من الأنحاء كما تقدم، بين مال الشركة في المالية أو بين مال الإشاعة أو بين مال الكلية في المعين، أي وجه تقدم من الوجوه السابقة، على أي حال مقدار من هذا المال ليس للمالك وإنما هو لأرباب الخمس، فليس له أن يتصرف في مجموع هذا المال ونقل الخمس إلى ذمته، بل ذكرنا أنه ليس له أن يتصرف في بعض المال أيضا. وأما بعد المصالحة إذا كانت هناك مصلحة مقتضية للمصالحة للحاكم الشرعي الذي له الولاية، له أن يتصالح مع المالك، وبعد المصالحة يصبح المال بتمامه ملكا له. فإذا كان المال ملكا له فيجوز له التصرف في هذا المال، وإذا كان له ربح الربح أيضا يكون للمالك. وبعد ذلك ذكر أنه استدرك، نعم لو تجدد له معنى بعد ذلك، كشف هذا عن بطلان المصالحة، لأنه لم يكن له معوز، المصالحة كان بإزاء عوز، يعني نقل الخمس إلى ذمته بإزاء شيء، بإزاء هذا الخمس. المعوز إنما هو الخمس الثابت في هذا المال، والعوز ما يثبت في ذمته. إذا تجدد له مؤونة بعد الصلح ينكشف أنه لم يكن عليه خمسون، فتكون المصالحة باطلة لأنه لا معوز لذلك. لم يظهر لنا المراد من هذا الكلام، أنه ما يريد بهذا الكلام، ونظن أنه من سهو القلم، فإن الكلام تارة يقع في جواز التصرف أثناء الحول، وتارة يقع في جواز التصرف بعد الاستقرار وتمامية الحول. إذا كان الكلام في التصرف أثناء الحول، فقد تقدم الكلام فيه أنه لا يجب على المالك إخراج الخمس قبل تمام الحول، لأن الخمس بعد المؤونة وله التأخير وله التصرف، أي تصرف إن شاء من بيع أو شراء أو صرف في مؤونته إلى أن يتم له الحول، فلا معنى لقوله قدس الله نفسه أنه لا يجوز التصرف كما تقدم إلا مع المصالحة مع الحاكم الشرعي، لا يحتاج إلى أي مصالحة. هو مأذون في التصرف في هذا المال إلى أن يتم الحول بنقل بتبديل بصرف في المؤونة ونحو ذلك، كل ذلك جائز من دون حاجة إلى المصالحة. وإنما عدم جواز التصرف إنما هو بعد تمام الحول، كما تقدم إذا تم الحول واستقر الخمس على هذا المال بعد ذلك لا يجوز له التصرف في تمامه بل في بعضه كما ذكرنا. هذا الذي يجوز التصرف فيه مع المصالحة مع الحاكم الشرعي وبلا مصالحتين لا يجوز ذلك. فإذا فرضنا أن الحول تم وصالح الحاكم الشرعي ونقل الخمس إلى ذمته بعد ذلك، ما معنى تجدد المعنى؟ نعم، لو تجدد المعنى بعد ذلك كشف عن فساد المصالحة. أي مؤونة بعد تمام الحول؟ المستثنى إنما هو الصرف في مؤونة السنة لا في مطلق المؤونة حتى بعد السنة. فتجدد المؤونة بعد تمام الحول لا يكون مؤثرا في فساد المصالحة ولا دخل له في ذلك. أفرض أنه بعد تمام السنة تجدد له مؤونة لم تكن بباله هذه المؤونة، لا أثر لهذه المؤونة. فالظاهر أن هذه الجملة سهو القلم ولا معنى لهذا الكلام. تجدد المؤونة له أثر في المسألة الآتية كما نتكلم فيها إن شاء الله في هذا اليوم. وأما حمل تجدد المؤونة على الكشف ومقام الإسمات، يعني إن كشف أنه كانت له مؤونة سابقا وصرف المال فيه بحيث يستكشف عدم الخمس، بلي العبارة غير قابلة للحمل على ذلك. العبارة صريحة في تجدد المؤونة لا في الكشف عن مؤونة سابقة في السنة. فالظاهر أن هذه الجملة من سهو القلم ولا أثر له. والصحيح لا، الجملة الأولى أنه بعد تمام الحول وبعد استقرار الخمس ليس للمالك أن ينقله إلى ذمته ويتصرف في هذا المال، لكن يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي وبعد ذلك يصبح المال ملكا تلقا له بلا شريكين، فيجوز له التصرف فيه والاتجار كل تصرف أي تصرف شاء، وإنما تكون ذمته مشغولة بالخمس. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه تقدم من أن التأخير إنما هو من باب الإرفاق، وإلا فالخمس يتعلق من الأول، فيجوز له أن يخرج الخمس من أول ظهور الربح. بعدما حصل الربح وظهر الربح له أن يخرج الخمس من هذا المال بلا انتظار إلى تمامية الحول. ذكرنا أن الأمر كما ذكره وعليه، فلو فرضنا أنه أخرج خمسه بظن أنه لا مؤونة له بعد ذلك، جميع مأنه كلها اشتراها بماله بأرباحه مما يحتاج إليه في السنة من مأكول أو مشروب أو مسكن أو غير ذلك كل ما يحتاج، بحيث لم يبق له حاجة إلى تمام السنة، فلأجل ذلك أخرج خمسه. والخمس بعد المؤونة أخرج مقدار المؤونة، فأخرج خمسه وأداه إلى أرباب الخمس. بعد ذلك انكشف أن ظنه لم يكن مطابقا للواقع وتجددت له المؤونة. قلنا العبارة السابقة بله لها دخل في هذه المسألة، بعد ذلك تجددت لها مؤونة فرضنا أن داره إن هدمت فاحتاجت إلى تعمير مثلا، أو زوجته ماتت فاحتاج إلى تزويج مثلا، أو تمرض بمرض فاحتاج إلى العلاج، إلى غير ذلك مما لم يكن بحسبانه وبظنه. بعد ذلك تجددت المؤونة، فهل يجوز له أن يرجع إلى من أعطاه الحق والقمس فيأخذ من مع بقاء عينه أو مع تلفه في فرض علمه بالحال أو في فرض جهله بالحال؟ فاتقل قدس الله نفسه في هذه المسألة بين بقاء العين وعدم بقاء العين، وفي فرض عدم بقاء العين أيضا فاتقل بين علم الآخذ وجهل الآخذ. إذا كانت العين باقية له أن يرجع إليه، لأن تجدد المؤونة يكشف عن عدم تعلق الخمس به من الأول. حيث فرضنا أن الخمس إنما هو بعد المؤونة، فإذا فرضنا أنه تجددت المؤونة بعد ذلك والمؤونة مؤونة السنة، فيستكشف أن هذا المال هذا الرب لم يتعلق به خمس لأنه كان محل الحاجة. فإذا كانت العين باقية له أن يرجع إلى الآخذ فيأخذه من باعتبار أنه ليس عليه خمس. وكذلك إذا فرضنا أن العين غير باقية ولكن كان الآخذ عالما بالحال وأن هذا إنما أعطاه بالتخيل أنه ليس له مؤونة ولعله يكون له مؤونة بعد ذلك فلا يكون هذا خمسا، فحينئذ يجوز له الرجوع، يعني أخذه ويده لم يكن بغير زمان على الإطلاق، كان عالما بالحال لأنه لا يستحق هذا المال يأخذه بغير استحقاق وإنما هو بالظن فقط، في هذه الصورة أيضا يأخذه. فأما إذا كان جاهلا بما أنه مغرور من قبل المالك والآخذ لا يعلم بالحال، تسليط مطلق بالمال، فيكون الضامن إنما هو المعطي دون الآخذ. ففي هذه الصورة التلف يكون من كيس المالك، يعني ليس له أن يأخذ من لجهله بالحال وكونه مغرورا من قبل المالك. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه وكذلك الشيخ الأنصاري قدس الله سرهما قوّيا عدم الرجوع على الإطلاق حتى إذا كانت العين باقية فضلا، أما إذا كانت العين تالفة وكأنهما بنيا على أن التأخير الذي هو للإرفاق وهذا المال المعطى أعطي لمالكه كان له أن يصرف في، بل كان له أن لا يعطي، لكن إذا أعطاه فقد أعطاه لمستحقه فكيف يمكن الأخذ منه؟ أو أن الزن موضوع لألهما يرجع إلى معنى واحد، كان يعني من أول ما تعلق الرب يتعلق به الخمس بهذا إرفاق يجوز له أن يصرف في مؤونته لا أنه يجب عليه أن يصرف في مؤونته، هذا ملك الغير. غاية الأمر أن الشارع قد جوز صرف ملك الغير فيما يحتاجه، فإذا فرضنا أنه أعطاه إلى مستحقه وإلى مالكه لم يصرفه في مؤونته بل أعطاه إلى المالك، كيف يمكن أخذه حتى مع بقاء العين؟ قد ملكه، يعني هذا الشخص الكلي كان مالكا والشخص ملكه بعد ملكه كيف يمكن أخذه منه؟ عبر الشيخ قدس الله نفسه بأن الزن موضوع لا طريق، وأحتمل أنه يريد هذا المعنى والله العالم، يعني يريد أن الخمس كما نسب إلى جماعة أن الخمس ملك لمستحقه من الأول، والإرفاق إنما هو في صرف هذا الملك في مؤونته، يعني في الحقيقة إجازة من ولي الأمر، والشارع إجازة في صرف هذا المال، وإلا هو ملك من الأول. قبل لو فرضنا أنه لم يصرف وباختياره أعطاه إلى المالك فقبزه بعد ذلك بأي موجب يؤخذ منه، لا موجب للأخذ منه مع بقاء العين، فضلا أن تلف العين كان عالما بالحال أم كان جاهلا بالحال. هذا يتم على هذا المسلك، يعني أن الخمس متعلق من الأول بلا قيد وبلا شرط، ولكن يجوز التأخير ويجوز التصرف في هذا المال بصرفه في المؤونة في مجموع السنة إلى آخر الحول، ولو فرضنا أنه باختياره لم يصرف فأدى الحق إلى أهله ليس له الرجوع كلام متين. وأما بناء على ما ذكرنا من أن تعلق الخمس بالمال من الأول، وإن كان من الأول ولكن مشروط بشرط متأخر وهو عدم الصرف في المؤونة، فلو صرف في المؤونة بعد ذلك لا يكون الصرف صرفا للخمس بإجازة الولي، بل يكشف عن عدم تعلق الخمس، يرفع موضوع الخمس، فإن الخمس إنما هو بعد المؤونة، فالصرف في المؤونة رافع لموضوع الخمس، لا أنه إجازة من ولي الأمر في صرف الخمس في مؤونته. فلو فرض أنه صرف في المؤونة بعد ذلك ينكشف أنه لم يكن متعلقا للخمس من الأول، الخمس بعد المؤونة وفسرناه بمؤونة السنة، فما يبقى بعد الصرف في المؤونة هو الذي موضوع الخمس، فإذا صرف في المؤونة لم يبق له ربح، بل بهذا القيد ربح لم يصرف في المؤونة، فيكون رافعا للموضوع على ما تقدم. وعلى ذلك فلا بد من التفصيل في هذه المسألة، وملخص التفصيل أنه تارة يتجدد له المؤونة ولكن لا يصرف شيئا في مؤونته لعدم مال عنده أو لأمر آخر، لا يصرف في ذلك. فرضنا أنه أعطى خمسه في اليوم الأول أو في الشهر الأول بعد تخمينه وأخذ مؤونته، ثم بعد ذلك ماتت زوجته فاحتاج إلى التزويج ثانيا، ولكن لعدم توفر الشروط لم يتمكن من التزويج لأن خمسه أعطى والباقي لا يكفي مثلا، فلم يتزوج إلى أن تمت السنة. ففي مثل ذلك الصحيح ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه صاحب الجواهر ليس له أن يرد شيئا حتى مع بقاء العين، فضلا أن تلف العين، والوجه في ذلك ظاهر، فإن القيد إنما هو عدم الصرف في المؤونة لا عدم الحاجة وعدم المؤونة، الذي يوجب رفع الموضوع إنما هو الصرف في المؤونة، الصرف الخارجي. ومن هنا قلنا أنه لو قتر على نفسه فلم يصرف وجب عليه الخمس، لأن المستثنى هو الصرف في المؤونة، والمفروض أن هذا لم يصرف ولو بإعدامه الموضوع قبل الحاجة. في الشهر الثاني اعطى الخمس و بعد ذلك احتاج الى هذا الشيء، احتاج الى الصرف بالمونه ولم يصرف الى ان تمت السنه، لم يصرف في ذلك شيئا، فيكشف ذلك ان فعليه الخمس و كون هذا ملكا لاربابه وقد اداه الى اهله لانه كان ربحا ولم يصرف في مؤونته ولو باختياره لم يصرف في المؤونة وإنما أعطاه لأهل القمص، فالموضوع محققون حتى إذا كانت العين موجودة ليس له أن يسترجع العين باعتبار أن الموضوع تام لم يصرف في مؤونته تارة النفذ بالكلام هنا. ففي مثل ذلك مع بقاء العين أيضا ليس له أن يطالب من أخذ الخمس ومن أعطي له الخمس، ليس له المطالبة مع بقاء العين فضلا، أما إذا كانت العين طالبة مع الجهل أو مع العلم. وأما إذا فرضنا أنه صرف في مؤونته، تزوج بزوجة أخرى وصرف مقدارا من المال من رأس ماله أو بدين استدانه أو بغير ذلك، في مثل ذلك لا يعتبر في صرف الربح في المؤونة أن يكون الصرف بعين هذا الربح. ولعله تقدم الكلام فيه في الجملة، على كل حال يأتي الكلام فيه أيضا، الظاهر أنه تقدم ليس المستثنى صرف خصوص الربح. فإذا فرضنا أن التاجر ربح مقدارا من المال يجوز له أن يصرف بدله من مال آخر، من مال خمسه أو من مال ورثه من أبيه مثلا أو غير ذلك، مما ليس هو بمتعلق الخمس أو خمسه وهو ملك التلك. لا يحتمل أن يكون قولهم عليهم السلام الخمس بعد المؤونة مؤونته ومؤونة عائلته، يعني صرف شخص هذا الرف، لا يتحقق هذا إلا في بعض أفراد نادرة، إلا في مثل التجار والكسبة لا يمكن تحديد ذلك. مشغول بالكسب البقال والعطار يصرف من محله، وكل ما يربحه أيضا يجعله في محله في مخزن له. فالعبرة إنما هو بصرف الربح أو بمقداره ولو بالدين، مقداره في مؤونته وعليه. فلو تزوج زوجة ثانية وصرف فيها مقدارا بمقدار خمسه أو أكثر، يعني الخمس الذي أعطاه، فيستكشف أنه لم يكن موضوع هنا للخمس من الأول، لأن الخمس إنما هو بعد المؤونة، والمفروض أنه صرف مقدار الخمس في مؤونته، فليس له ربح زائد في هذه السنة المعبر عنه في رواية الشجاعي ما يفضل عن مؤونة سنته. أو في صحيحة علي بن مهزيار إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، قلنا أمكنهم يعني ما يبقى لهم بعد مؤونتهم، هذا إذا حسب في آخر السنة لم يبق له شيء من الربح بعد مؤونة سنته، لأن المفروض أنه احتاج إلى التزويج مثلا أو تمرز بمرض فعالج نفسه واحتاج ذلك إلى صرف مقدار من المال، فلم يمكنه شيء بعد مؤونته بعد مؤونة السنة، يستكشف أنه لم يكن خمس من الأول، حينئذ يتجه ما ذكره قدس الله نفسه أنه إذا كانت العين باقية يمكنه استرجاع هذا العين باعتبار أنه ليس عليه خمس وقد دفع هذا المال بعنوان الخمس، كما أنه إذا كان الآخذ عالما بالحال وأن هذا بعنوان الخمس ولعله بعد ذلك يتجدد له شيء فلا يكون خمسا. يحتمل هذا، يعني الآخذ يحتمل أن هذا ليس بخمسين، والمالك قد اشتبه في ذلك يعمل بزنه، أي زن يكون زاملا له، وأما مع الجهل فلا. الظاهر والتفصيل في المقام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدرة الله نفسه أنه إذا اشترى بالمال الذي لم يخمس شيئا لا يجوز له التصرف فيه، فلو فرضنا أنه اشترى جارية لا يجوز له أن يتأها أو ينظر إليها، مثلا نظرا لا يجوز إلا للزوج أو المالك، كما أنه إذا اشترى ثوبا لا يجوز له أن يصلي فيه، إذا اشترى ماء لا يجوز له أن يتوضأ به أو يغتسل به، وغير ذلك من التصرفات. ما ذكره قدس الله نفسه إنما هو في البيع الشخصي أو الشراء الشخصي. وأما إذا فرضنا أنه اشترى بالذمة وكان أداؤه من المال الذي لم يخمس فلا إشكال في جواز التصرف في هذا المال، وإن كان هو مشغول الذمة بالنسبة إلى المالك وزامنا بالنسبة إلى الخمس الذي أتلفه. وأما تصرفه في هذا المال بعدما كان ملكا له ملكا تلقى فهذا لا إشكال به. وأما في مورد البيع الشخصي والمعابدة الشخصية سواء كان ثمنا أم كان مثمنا فلا إشكال في عدم جواز التصرف في ذلك، فإن هذا البيع أو الشراء لا يخلو إما أن يكون في الموارد التي قد ثبت فيها الإمضاء الشرعي، يعني أدلة التحليل شاملة له، كما لو فرضنا أن من لا يعتقد بالخمس مثلا أو يعتقد به ولكن لا يعتقد في الخارج يبيع هذا لشيعي معتقد بالخمس ومتدين، وأدلة التحليل شاملة لذلك، ففي مثل ذلك ينتقل الخمس إلى العباد لا محالة، لأن هذا لازم الإمزاء ولازم الإجازة، يعني ولي الأمر قد أجاز ذلك، فقد انتقل إليه المال حلالا يعني خمسا كما كان الأصل مشتركا بينه وبين أرباب الخمس، يكون البدل أيضا مشتركا بينه وبين أرباب الخمس لا محالة، لأن لازم إمزاء البيت وأن الشارع قد أمزى هذا البيت لازمه أن المال قد انتقل إليه وهذا متعلق الخمس، فلا بأس أن يتصرف في ذلك، يعني لا يجوز له أن يتصرف في ذلك لأنه متعلق الخمس بمال مشترك بينه وبين أرباب الخمس، هذا إذا كانت المعاملة صحيحة. وأما إذا فرضنا أن المورد خارج عن موارد التحليل ولم يشمله أدلة التحليل فالمعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس باطلة لا محالة، لأنه وقع على المال المشترك بينه وبين غيره كما تقدم سابقا، فهذه المعاملة معاملة باطلة، فيبقى على ملك مالكه أيضا لا يجوز التصرف في هذا المال، لأن مقدارا من هذا المال يعني هذه المعاملة بالنسبة إلى مقدار من باطل، فالمال بالنسبة إلى هذا المقدار باق على ملك مالكه ولا يجوز التصرف في هذا المال. فعلى كلا التقديرين سواء قلنا بصحة المعاملة أم قلنا بفساد المعاملة، يعني باعتبار اختلاف الموارد، على كل حال لا يجوز التصرف في هذا المال إذا كانت المعاملة شخصية ما لم يعد الخمس، ولكن استثنى من ذلك ما إذا كان التصرف في بعض المال وكان قاصدا لأداء الخمس من الباقي. هذا تقدم الكلام فيه ولا حاجة إلى التكرار. بنا قدس الله نفسه على أن تعلق الخمس بالمال من باب الكلية في المعيّن، إذا كان كذلك فيجوز للمالك أن يتصرف بالمال إلى أن يبقى بمقدار الخمس، فإنه كلي في المعيّن والولاية في التعيين للمالك، لأن الشخص ملك له، وإنما المملوك لأرباب الخمس والكلي. ولو سق لا يحتاج حينئذ إلى البناء بناء على ذلك للمالك أن يتصرف في هذا المال إلى أن يبقى مقدار الخمس، ولا يتوقف جواز التصرف على قصده وبنائه على الأداء من الباقي كما في غير المولد من الموارد. لو فرضنا أنه باع ساعا من سبرة باعه لزيد، وزيد مالك في هذه السبرة مقدار ساعين، للمالك أن يتصرف في هذا المال، كان بانيا على الإعطاء من الباقي أم لم يكن بانيا أم كان غافلا عن ذلك، على أي حال الشخص ملك له وتصرفه تصرف في محله. ثم ذكر قدس الله نفسه أن مصارف الحج فيما إذا كان الحج واجبا أو كان الحج حجا مندوبا ونحو ذلك من الأمور المندوبة من الزيارات كلها تحسب من المعان، ويجوز استثناؤها من الأرباح، يعني صرف الأرباح في مصارف حجه. هذا أمر جائز لأن الخمس بعد المؤونة وبعد ما يصرفه فيما هو محل حاجته وجوبا أو ندبا. إنما الإشكال فيما ذكره أخيرا وتكرار هذه المسألة لهذه الخصوصية. يقال قدس الله نفسه إن المصارف التي يصرفها في سفره العبرة بإنشاء السفر، كل ما يصرفه بعد إنشاء السفر فإنما هو من مؤونة هذه السنة ويخرجه من أرباح هذه السنة، وإن كان الصرف في السنة الآتية. فلو فرضنا أن من قصد الحج وخرج قاصدا للحج، نفرض في الأزمنة القديمة، في هذا الزمان أيضا ممكن لكن في الأزمنة القديمة كثيرا ما يتفق، فرضنا أنه بعد شهرين تمت السنة وتم حوله، ما يصرفه بعد تمامية الحول من الأرباح ذكر قدس الله نفسه أنه لا يتعلق بالخمس، لأن العبرة بإنشاء السفر، وكل هذه تحسب، هذه المصاريف كلها تحسب من مؤونة السنة السابقة. هذا لم نعرف له وجها، والوجه في ذلك أن المصروفات على أقسام، تارة يكون المصروف من مؤونة هذه السنة حتى مع قطع النظر عن بقائه وعدم بقائه بالنسبة إلى السنة الآتية أو بالنسبة إلى السنين الآتية، كالدار التي يشتريها الإنسان لسكناه في نفس هذه السنة محل الحاجة، ولو فرضنا أن الدار تبقى إلى السنة الآتية أيضا. وهكذا مسألة التزويج، في حاجة إلى التزويج في هذه السنة، وإن كانت الزوجة تبقى إلى السنين الآتية أيضا، الفروش بعض الألبسة من هذا القبيل، هذا لا إشكال في أنه من المؤونة. ولو فرضنا أنه تبقى إلى السنة الآتية، ومن هذا القبيل الفرس أو غير الفرس من الحيوانات التي يركب عليها بالنسبة إلى الحاج كما في الزمان السابق كان يركب الفرس أو الإبل مثلا أو بل حيوان آخر، فيحتاج إلى شراء حيوان ليركبه في سفره، لا أشكال النازع من المولى. وإن كان الحيوان يبقى حتى بعد الحج فضلا أن كونه بعد تمام السنة. هذا قسم. القسم الآخر من المصاريف ما يحتاج الإنسان إلى صرفه، ولا بد من أن يكون صرفه من الآن وإلا فلا يتمكن من الحج، كما في الأموال التي يأخذها الحكومات بإنمان من العناوين أو الأجرة، أجرة الطائرة مثلا التي يأخذها الشركة مرة واحدة. فلو فرزنا أنه لم يبذل له ذلك لا يعطى له الإجازة، لا يمكنه الحج، فلا بد من صرف هذا المال فعلا. وإن كان مقدار من هذا المال يقع بإزاء رجوعه من إيابه، يعني تأخذ الأجرة ذهابا وإيابا، ولكن لا بد من إعطاء أجرة الإياب من الآن، وبعد ذلك أيضا لا يمكنه الاسترجاع تلف هذا المال ولا بد من إعطائه. ففي مثل ذلك الذي لا يمكن الرجوع إلى هذا المال ولا بد من الإعطاء، طبعا يكون من مؤونة هذه السنة سنة الريب، كغير ذلك من الأموال التي تأخذ من الحاج أو غير الحاج وهي غير قابلة للرجوع، هذه الأموال أيضا تكون من مؤونة هذه السنة. والقسم الثالث ليس كذلك، بل يكون الصرف تدريجيا، يصرف مقدارا منه في هذه السنة ويصرف مقدارا منه في السنة الثانية، كالمأكولات والمشروبات وأجرة المساكن. مثلا فرزنا أنه في إيابه من الحج يحتاج إلى مسكن في البصرة مثلا أو في بلد آخر في الكويت، ويحتاج إلى مصرف، احتساب هذه المصارف من مؤونة السنة الماضية مع أنها من مؤونة هذه السنة، بحيث لو فرزنا أنه لو كان ميتا مثلا لم يحتاج إلى هذه المصارف، يحتاج إلى دليل، ولا موجب الاحتساب ذلك من أرباح سنته السابقة، بل لابد من احتساب أرباح هذه السنة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان مكسب الإنسان غوصا مثلا أو إخراج معدن وهذا كسبه مكسبه ذلك، فهل يجب عليه خمسان؟ خمس بعنوان الغوص أو بعنوان المعدن، وخمس آخر بعنوان الكسب، أو يكفي خمس واحد؟ يخمس أولا حينما غاص بأخرج شيئا من البحر أو المعدن يعطي خمسه، لا يجب عليه خمس ثانٍ. وقع الكلام في ذلك بين الفقهاء، ذهب بعضهم إلى تعدد الخمس باعتبار تعدد العنوان، بعنوان المعدن يجب فيه الخمس، وبعنوان الكسب كأنه من أرباح المكاسب يجب عليه خمس آخر غاية الأمر. هذا الثاني الذي هو بعنوان الكسب مشروط بأن لا يصرف في مؤونته ومؤونة عائلته إلى تمام السنة، وأما الأول فغير مشروط بشيء إلا المؤونة التي هي مؤونة الإخراج ومؤونة التحصيل. هذا الذي ذكروه من تعدد الخمس لا يمكن المساعدة عليه، فإنا ذكرنا أولا أن عنوان الكسب لا خصوصية له، ولم يؤخذ موضوعا في شيء من الروايات بعنوانه، وإنما العبرة بما يستفيد الإنسان كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير ففيه الخمس. عنوان أرباح المكاسب مأخوذ في عبارات جماعة من الفقهاء بعنوان أرباح المكاسب، وإلا فلا خصوصية لأرباح المكاسب، وإنما الموضوع ومطلق الفائدة ما يفيد الإنسان من قليل وكثير. أحد مصادق هذا العنوان هو المعدن، ومصداقه الآخر هو الغوص، هذا أيضا مصداق للفائدة. حتى لو لم يكن دليل خاص في المعدن أو الغوص لالتزمنا بوجوب الخمس فيه، فإنه فائدة. غاية الأمر الأدلة الخاصة دلت على وجوب الإخراج فورا كما هو مقتضى الإطلاق في قوله عليه السلام كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، ظاهره من الأول يعني لابد أن يعطى. بأدلة خارجية قد خرجنا عن ذلك وقيدنا في غير الموارد معينة، قيدنا الوجوب بما إذا مزت السنة وتم الحول على ما بينا من أنه مشروط بشرط متأخر. فالخمس يجب في جميع هذه الموارد بعنوان أنه فائدة وغنيمة، ولا سيما إذا التزمنا بعموم قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه، كله بعنوان الغنيمة. إلا أن الاختلاف في الأحكام، بعض الغنائم لا يخرج منها مؤونة نفسه وعائلته وبعض الغنائم يخرج منها، فالعنوان واحد ولا تكرر في العنوان ليحتاج إلى إخراج الخمس. وأما إذا فرضنا يعني ثانيا إذا فرضنا أن العنوان متعدد، المعدن بعنوانه يجب فيه الخمس، وبعنوان أنه ربح كسب أيضا يجب فيه الخمس، أيضا لا يجب خمسان بل يجب خمس واحد. والوجه في ذلك أن النسبة بين العنوانين وإن كان عموما من وجه، يعني معدن قد يكون كسبا وقد لا يكون كسبا، الكسب أيضا قد يكون معدنا أو غوصا أو شيئا آخر، إلا أنه لابد من الالتزام بخمس واحد والسقوط الثاني، وذلك لما تقدم من أن الخمس يتعلق من الأول. غاية الأمر مشروط، يعني في أرباح المكاسب غاية الأمر مشروط بشرط متأخر، لا أن الخمس يتعلق في آخر السنة كما نسب إلى ابن إدريس. لو تم ما نسب إلى ابن إدريس لأمكن القول بذلك أنه يجب عليه خمسان، خمس من الأول حينما أخرج المعدن أو غاص وأخرج شيئا من البحر، والخمس الثاني آخر سنته إذا لم يصرف في مؤونته. ولكن قلنا إن هذا لا يدل عليه أي دليل، بل الخمس إنما يتعلق من الأول بمقتضى الآية المباركة والروايات كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس. غاية الآن مشروط بشرط متأخر، فمعنى ذلك أنه لو كان الخمس واجبا بعنوان المعدن وبعنوان الكسب فمقتضاه أن يكون هنا خمسان، خمسان يجب في ذلك من الأول أحدهما بعنوان الكسب أو بعنوان الفائدة إذا قلنا مطلق الفائدة، والثاني بعنوان المعدن يجب فيه خمسان لا خمس واحد. غاية الأمر أحد الخمسين وجوبه مطلق والخمس الثاني وجوبه مشروط، وهذا منافل لظاهر الروايات ما يخرجه الإنسان من المعدن أو يهزله بالغوص ففيه الخمس، ظاهر ذلك أن أربعة أخماس له، بل في بعضها إشارة إذن فلو كان هنا خمسان خمس آخر معناه أن أربعة أخماس ليس له بل فيه خمس إذن، ففي هذا المال خمسان، خمس بعنوان المعدن و خمس بعنوان الفائده او بعنوان الكسب، بعنوان مطلق الفائده یعنی غیر المعدن او بعنوان بله بعنوان كذلك. الا ان لازم هذا الكلام ان من يقول بثبوت الخمس في مطلق الفائده كما هو صحيح ولا يخصصه بربح المكاسب ان يلتزم بتعدد الخمس مطلقا حتى فيما اذا لم يكن مكسبا له، اتفاقا غاص اخرج شيئا او اخرج معدنا وهذا مقطوع البطلان، يعني امر لا يحتمل بغير اعمال الكسب. فاذا لم يكن الخمس متعددا في غير موارد الكسب لا يثبت في مورد الكسب ايضا على ما ذكرنا من أن الكسب لا خصوصية له، وإنما الخمس باعتبار مطلق الفائدة والكسب أحد مصادقه، لا أن الكسب له خصوصية لنا. وملخص كلامنا أننا لو قلنا بتعدد الخمس في مورد الكسب لابد من أن نقول بتعدد الخمس في غير مورد الكسب أيضا، لأنه فائدة استفاده غايته أن الخمس الثاني مشروط دون الخمس الأول وهذا مقطوع البطلان. فإذن لا يثبت إلا خمس واحد، ولكن هذا الخمس يمتاز عن الخمس في بقية الفوائد أن هذا الخمس مطلق والخمس في بقية الفوائد مشروط. والحمد لله ربنا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اتخذ الغوص أو المعدن مكسبا له فالظاهر أنه لا يتعلق به إلا خمس واحد، فيخمس مرة واحدة ولا يجب عليه التخميس ثانيا آخر السنة. قلنا هذا هو الصحيح، فإنا إذا بنينا على أن وجوب الخمس في أرباح المكاسب ليس لخصوصية لذلك، بل إنما هو من جهة ثبوت الخمس في مطلق الفائدة وأرباح المكاسب لا خصوصية لها. إذن لا فرق بين أن يكون من يتصدى للغوص أو لإخراج المعدن، لا يفرق بين أن يأخذه مكسبا وأن لا يأخذه مكسبا، كما أنه في فرض عدم أخذه مكسبا لا يجب إلا خمس واحد، كذلك فيما إذا أخذه مكسبا وهذا ظاهر. وأما إذا قلنا بخصوصية هذا العنوان فبين العنوانين عموم من وجه، يعني يجب الخمس في أرباح المكاسب بهذا العنوان ويجب الخمس في الغوص أو المعدن بهذا العنوان، فإذا اجتمع في مورد واحد فكان مكسبه هو الغوص أو الإخراج من المعدن بما أنه بين العنوانين عموم من وجه، فهل يجب خمسان أو يكفي خمس واحد؟ قلنا إنه يكفي خمس واحد، وذلك لأن الغالب والكثير في الغوص والمعدن هو اتخاذه مكسبا، كان الروايات الدالة على أنه يجب الخمس في المعدن أو يجب الخمس في الغوص والباقي له، هذه الروايات القدر المثقل من مولدها هو الغوص بل والإخراج المعدن المتعارف يعني الذي أخذه الإنسان مكسبا له. فإذا كان كذلك لو بنينا على تعدد الخمس لازمه أن يكون عليه خمسان من الأول حينما أخرج المعدن أو غاص وأخرج من البحر شيئا، معناه أنه يتعلق به خمسان، خمس بعنوان المعدن وخمس بعنوان أرباح المكاتب، فالباقي له ثلاثة أخماس، لأن الخمس يتعلق من الأول، غاية الأمر أن أحدهما مطلق والثاني مشروط بعدم الصرف بالمونة، وهذا خلاف ظاهر الروايات بل خلاف نصها، وأن الواجب وما تعلق به الحق إنما هو خمس واحد لا خمسان. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه وفاقا لغيره من أنه لا يجب إلا خمس واحد هذا هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المرأة إذا كانت كاسبة وربحت شيئا أو استفادت من غير الكسب بناء على ثبوت الخمس في مطلق الفوائد ليس لها استثناء مؤونتها من الربح، لأن مؤونتها على زوجها. قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وأنه لا يستثنى مقدار المؤونة من الربح ولو لم يصرف الربح في مؤونته، وإنما المستثنى ما يصرفه في مؤونته إذا أمكنهم بعد مؤونتهم أو بعد مؤونته ومؤونة إياله ما يصرفه في المؤونة في مؤونة نفسه ومؤونة عياله، هذا هو المستثنى، لا مقدار المؤونة ولو قتر على نفسه ولم يصرف في المؤونة، ليس هذا هو المستثنى. فإذن إذا كان القائم بمؤونة المرأة زوجها فهي فالفرب لم يصرف في المؤونة، فإذن يجب فيه الخمس. نعم لو فرضنا أن زوجها لا يصرف عليها وهي تصرف من ربحها لمؤونته، حينئذ لا يكون فيه الخمس لأنه صرف في المؤونة. والحاصل أن الزوجة والمرأة لا خصوصية لهما، كل مكلفين سواء كانت مرأة أو رجلا، سواء كانت زوجة أم لم يكن. إذا ربح شيئا صرفه في مؤونته فلا خمس عليه، وإذا لم يصرف في المؤونة ففيه الخمس في جميع هذه الموارد. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم السبي بلي والمجنون والمملوك، فذكر أنه يثبت الخمس بالنسبة إلى الغوص والمعدن والكنز ولو كان المالك سبيا أو مجنونا أو كان عبدا، في جميع ذلك لا يقاس الخمس بالزكاة. في باب الزكاة ذكرنا أنه لا زكاة على المجنون ولا على السبي ولا على المملوك، لكن الخمس ليس كذلك، يثبت الخمس في حق جميع ذلك، وكذلك في الأرض المشترى من المسلم، وكذلك في المال المختلط بالحرام. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد ذلك لحكم أرباح المكاسب، واستظهر وجوب الخمس في أرباح المكاسب بالنسبة إلى الطفل أيضا قبل ذلك. ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص هذه الثلاثة التي ذكرناها أولا، الغوص والمعدن والكنز، أنه يجب الخمس في ذلك بلا فرق بين المرأة والرجل والصغير والكبير والحر والعبد وممن سره بذلك المحقق قدس الله نفسه في الشرائع وإن كان صدر كلامه في الكنز ذكر أن الكنز يجب فيه الخمس سواء كان المخرج والواجب سواء كان رجلا أم كان امرأة بل طب صغيرا أو كبيرا حمرا أو بل مملوكا لكن ذكر بعد ذلك وكذلك المعدن والغوث فالمحقق أيضا كغيره ممن سرها بثبوت الخمس في هذه الثلاثة ولم يقتصر على الخمس بل ذكر في الجميع مقتضى اقتصارهم على هذه الثلاثة كأنه يستزعر أو يستشعر من أنهم في بقية الأقسام في الأرض المشترات من المسلم أو في أرباح المجازف لا يستوي الصغير والكبير والمملوك وغير المملوك مثلا ولكن الشيخ قدس الله نفسه استظهر أن هذا الحكم عام للجميع لجميع الأقسام ولا خصوصية لهذه الثلاثة بعد ما ورد من فهم في بعض ولا سيما يعني من جهة بعض الروايات الدالة على أن ثبوت الخمس في هذه الموارد كلها بعنوان الغنيمة الغنيمة شاملة لهذه الأقسام بأجمعها فكيف كان فلا شك في أن المشهور يعني الظاهر كذلك أن المشهور هو ثبوت الخمس مطلقا في هذه الثلاثة أو في الأعم من هذه الثلاثة وغيرها ولكن تقدم الكلام مفصلا في بعض الموارد السابقة لا أذكر الآن في أي مورد إن كان ذكرنا أن مقتضى ما دل على رفع القلم عن السبي ورفع القلم عن المجنون أنه لم يجد عليهم القلم ولا ذكر لهما في الكتاب الذي كتب فيه الأحكام وثبت فيه الأحكام لم يجد قلم عليهما خارجان عن هذا الموضوع حكمهما حكم البهائم كما أن البهيمة لا حكم لها ولا يجري عليها القلم كذلك السبي والمجنون لا يجري عليهما القلم فإذا فرضنا أنه لم يجري عليهما القلم لا يفرق بين قلم التكليف وقلم الوعظ الأحكام الإسلامية على قسمين حكم تكليفي محض وحكم وضعي كما أن الحكم التكليفي مرفوع عن السبي الحكم الوضعي أيضا مرفوع عن السبي لا يلزم بشيء السبي لا يلزم بأي شيء كان هذا الشيء تكليفا أم كان وضعا نعم في كل مورد يكون هذا الرفع منافيا للامتنان أو ورد نص خاص في مورده مثل التعزيرات مثلا أن السبي إذا ارتكب محرما من المحرمات وإن كان لا يحد لأنه رفع عنه القلم لكن يعذر بما يراه الحاكم مناسبا أو كان منافيا للامتنان كما في موارد الزمان مثلا أتلف مال الغير يكون ضامنا لا نعرف أي وجه لاختصاص رفع القلم برفع القلم في التكاليف فقط بل التكاليف وغير التكاليف سيان من هذه الجهة فالدليل الخمس في قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه لم يجر في حق السبيل أو قوله عليه السلام كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير هذا لم يجر في حق السبي فمعنى رفع القلم أن الإطلاقات أو العمومات إذا كان هناك إطلاق أو عموم كله لم يكن ثابتا، وهذا هو الصحيح كما قواه صاحب المدارك قدس الله نفسه، واختار أن السبي لا يثبت فيه الخمس، ولو فرضنا أن المشهور ذهبوا إلى وجوب الخمس في ذلك، ولا فرق بين أرباح المكاسب وغير أرباح المكاسب. نعم، بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام لابد من ثبوت الخمس حتى في مال اليتيم، لأن المال ليس له، المفروض أن مقدارا من المال له ومقدار من المال ليس له، والطريق التحليل هو التخميس. هذا ليس حكما ثابتا عليه، بل حكم ثابت له، يعني جواز تصرفه، يعني جواز تصرف الولي من قبله يحلل بهذا الوجه. هذا امتنان من الله سبحانه، كما في قوله عليه السلام رضي الله بالخمس، المال المختلط بالحرام طريق ذات. ليس هذا تكليفا بل ثابتا على المكلف، بل في مقام التقسيم وتمييز الحلال عن الحرام منة من الله سبحانه على عبيده. هذا ايضا كذلك لا يحكم بأن جميع المال لليتيم مع العلم بأنه مخلوط بالحرام، كما لو فرضنا أنه ورث مالا أو سرق هو بنفسه، سرق مالا وخلته بأمواله، أو بوجه آخر كان له مال مخلوط بالحرام، هذا خارج عن مورد رفع القلم، لأن هذا في مقام تمييز ماله عن مال غيره، وهذا منة على العباد لا تكليف عليهم وجعلهم في مشقة من جهة الفعل أو من جهة الوزن. وأما المملوك فلا ينبغي الشك في عموم الحكم له، سواء قلنا بملكه أم لم نقل بملكه، على أي حال هذا ربه ربهه وغنمه، ولا دليل على اشتراط الحرية، فيكون خمس هذا المال بل لأرباب الخمس المملوك لا خصوصية له. وما دل من الروايات على أن المملوك ليس في ماله شيء كما تقدم الكلام فيه، مورد جميعها، يعني ظهور جميعها في الزكاة، ليس في مال المملوك زكاة، ليس في المال الصامت له قريب من ذلك زكاة. هذا بحث آخر، قلنا لأنه ممنوع من التصرف، والتمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة، فالمملوك لا يعطى من الزكاة ولا يؤخذ منه الزكاة، على ما تقدم فسلان لا وجه لقياس الخمس بالزكاة، بل مقتضى إطلاق الأدلة أنه يجب الخمس في هذا المال. وأما بقية موارد الخمس حتى الكنز والغوص والمعدن فضلا عن أرباح المكاسب أو المال المشترات، الأرض المشترات من المسلم، لو فرضنا أنه اشتراها، اشترى الأرض ولي الصغير من مسلمين، والصغير بلي ليس بمسلم زميون، الظاهر أنه لا يثبت الخمس في شيء من هذه الموارد، وذلك لرفع القلم، وأن ما جعل في الشريعة المقدسة من الأحكام السبي خارج عن موضوعها، والقلم غير جار في حقه. يقع الكلام في قسمة الخمس، وأنه يقسم ستة أقسام على ما نطقت به الآية المباركة، واعلموا أن ما غنمتم فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه ستة أقسام، ما كان لله سبحانه لرسوله، وما كان لرسوله لولي الأمر بعده على ما في الروايات، والأقسام الثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه ثلاثة، فالثلاثة للإمام وثلاثة أخرى لغير الإمام، على ما نتكلم فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انتهى كلامنا الى تقسيم الخمس المعروف والمشهور، بل ادعي عليه الاجماع ان الخمس يقسم الى سته اقسام: سهم لله سبحانه، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، والمراد به الامام عليه السلام كما سياتي الكلام فيه، والثلاثه الباقيه لليتامى والمساكين والايتام من آل محمد صلى الله عليه وآله، يعني من بني هاشم. هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وتدلنا على ذلك عدة روايات. وقد ادعي أن هذه الروايات متواترة إجمالا فنقطع بصدور بعدها، فإن تمت هذه الدعوة فهو ولا أقل من الإتمينان بصدور بعض هذه الروايات، وإن كان جميعها غير خال عن المناقشة في السند، يعني ليست تامة بحسب السند، جميع ما رأيناه من الروايات كلها ضعيفة. میگوین که در معالم یادمش اونجا داره، میگه در متکلم مادام مشغولم به کلامی این لفظ آخری بله. فإن تمت هذه الدعوة ولو بدعوة الإتمينان بصدور بعض هذه الروايات فهو، وإن لم يتم فتكفين الآية المباركة، ولا حاجة لنا إلى الاستدلال برواية، فإن الآية المباركة قد ذكر فيها الأقسام الستة، واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية المباركة. إن قلنا بأن المراد بالغنيمة أعم من غنائم دار الحرب وغيرها فالأمر واضح، وإن قلنا بالاختصاص بغنائم دار الحرب أيضا الأمر كذلك، فإنه بعد إثبات الخمس وبعد الحكم بالخمس في سائر الموارد من الكنز ومن المعدن والغوص وأرباح المكاسب كل ما أفاد الإنسان من قليل وكثير ففيه الخمس، مع عدم التعرض لمسرف الخمس قرينة ظاهرة بحسب فهم العرف أن مسرفه هو مسرف الخمس الذي ذكر في الآية المباركة، يعني بعد ثبوت أن مسرف الخمس في الغنائم هذه الأقسام الأقسام الستة، فلو ورد في دليل أن فيه الخمس يكون إشارة إلى ذلك الخمس لا طبيعي الخمس، يكون فيه الخمس أي الخمس الثابت في الكتاب الذي هو للأقسام الستة، فحينئذ لا إشكال في هذا الحكم. ولكن مع ذلك نسب الخلاف إلى ابن الجليد، وإن ناقش في النسبة بعضهم ثبت أم لم يثبت، فنسبوا إليه أن الخمس يقسم خمسة أسهام خمسة أسهم، وقد بل حذف سهم الله سبحانه. وصاحب المدارك قدس الله نفسه بما أنه يرى أن الروايات ضعيفة كلها، وهناك رواية صحيحة استدل بها على قول ابن الجنيد، لأجل هذه الرواية الصحيحة توقف في الأمر بأنه يقسم خمسة أقسام أو ستة أقسام، وهذه الصحيحة هي صحيحة الربعي ابن عبد الله، فقد استدل بهذه الصحيحة على أن الخمس يقسم خمسة أقسام. كيف قدس الله نفسه بإسناده عن سهل بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربيع بن عبد الله بن الجارود، والرواية معتبرة صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ سفه، وكان ذلك له أولا يأخذ سف المال وهذا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، وهذا واضح من الغنائم، يخرج الخمس فيبقى أربعة أخماس يقسم بين المقاتلين. ثم الكلام من هنا، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، جعله قسمه إلى خمسة لا إلى ستة، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله. فالمستفاد من هذه الصيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقسم الخمس إلى خمسة أقسام لا إلى ستة، ولكن هذه الصيحة لا يمكن الاستدلال بها لما نسب إلى ابن الجنيد أو يكون موجبا للتوقف بالحكم كما سبق صاحب المدارك. والوجه في ذلك، أولا إن هذه السيئة لو دلت فإنما تدل على إسقاط سهم الرسول صلى الله عليه وآله، لا إسقاط سهم الله، بل مدعى أن سهم الله هو الساقط. صريح هذه السيئة أنه صلى الله عليه وآله كان يأخذ سهم الله لنفسه ويقسم الأربعة الباقية، يقسمها إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. فالمحذوف إنما هو سهم نفسه لا سهم الله سبحانه، فلا تنطبق هذه السيئة على ما ذهب إليه ابن الجنيد، فلا يكون موجبا لتوقف صاحب المدارك، وهذا لم يقل به أحد. إذن لا بد من حمل هذه السيئة كما حمل الشيخ قدس الله نفسه حملها على ذلك، على أنه عمل من رسول الله صلى الله عليه، فعل من رسول الله صلى الله عليه، كان له أن يفعل في حسته ما يشاء لا يأخذ حسته، لا أنه لم تكن له حسة في هذا المال. كان صلى الله عليه وآله أعرز عن حسته وبذل حسته لسائر الأقسام، أمل من وفعل من، لكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل هذا العمل لا يحكم بهذا الحكم، كان يأخذ سبب المال ويقتصر على سهم الله سبحانه، ويعرز عن حسة نفسه وعن قسمته، يقسم هذا أيضا إلى الأربعة الباقية. ليس فيها دلالة على أن الحكم كذلك. وأما قوله عليه السلام في ذيل الرواية وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله، هذا تشبيه في الأخذ لا في القسمة، يعني الإمام عليه السلام كان يأخذ سبب المال ثم يأخذ الخمس من الباقي، يأخذ الخمس. وأما أنه كيف يقسم، ليست في هذه الرواية دلالة على أن الإمام كيف يقسم، وعلى تقدير الدلالة فالكلام فيهم والكلام، ومع الإغماز عن ذلك أن مدلول الرواية غير معمول به جزما، يعني حتى ابن الجنيد لم يذهب إلى سقوط حسة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما ذهب إلى حذف سهم الله، وليست في هذه السنه دلالة عليه على أنه عمل. مع الإغماز عن ذلك فهذه السيئة معارضة للقرآن ومخالفة للقرآن، فتزرب على الجدار. لو فرضنا أن دلالتها تمت، الله تبارك وتعالى قسم الخمس إلى خمسة أقسام كي إلى ستة، كيف يمكن أن يقال إن الخمس يقسم خمسة أقسام؟ لا يمكن الالتزام بذلك جزما. هذه جهة. الجهة الثانية أنه بعد أن قسم ستة أقسام حصة لله سبحانه وحصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وحصة لذي القربى المعروف والمشهور بل المدعى عليه الإجماع أيضا أن المراد بذي القربى والمعصوم سلام الله عليه الإمام أو من يكون بحكم الإمام وهي الصديقة الطاهرة سلام الله عليها المراد به بل من أمرنا بمودتهم ليس كل من يكون قريبا لرسول الله صلى الله عليه وآله من ابن عم أو ابن خال أو غير ذلك وإنما المراد به خصوص قرابته المعصومين والدون غيرهم ونسب الخلاف هنا أيضا إلى ابن الجنيد أيضا نسب إليه أنه ذهب إلى أن المراد بذي القربى مطلق قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى هذا القول على ما ببالي سابقا ذهبت العامة فقهاء العامة أيضا ذهبوا إلى ذلك أن حصة من الخمس لأقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أيضا لا يتم فإن الروايات الدالة على أن الحصة للإمام عليه السلام وأن المراد بذي القربى الأئمة سلام الله عليهم مجموعا أيضا روايات كثيرة وإن كان لا بحسب الظاهر لا توجد رواية صحيحة تدل على ذلك صريحا لكن كثرة الروايات وتزاهرها يكفينا في هذا المقام مضافا إلى التسالم والإجماع على هذا الأمر ولا يعتنى بخلاف ابن الجنيد بل يمكن أن يقال إن هذا يستفاد من نفس الآية المباركة أيضا لا حاجة لنا إلى الاستدلال بروايتين والوجه في ذلك أنه سيأتي الكلام أن المراد باليتامى وابن السبيل والمساكين إنما هم من بني هاشم ومن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله لا كل يتيم وابن سبيل أو مسكين وإنما لهم الزكاة اليتامى وابن السبيل والمسكين يراد بهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم فيعتبر فيهم أن يكونوا منتسبين إلى هاشم حتى بالأب دون الأم على ما سيجري الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى فما المراد بذي القربى هنا؟ إذا كان المراد بذي القربى بل هم فكيف يكون ستة أقسام لله ولرسوله ولليتامى والمساكين وابن السبيل فمن هم ذوي القربى غيرهم إن قيل إن المراد بذوي القربى غيرهم من الأغنياء ليس بفقير ولا يتيم ولا ابن سبيل فهذا الضرورة قاضية وأن الخمس لا يعطى لغنيين لذوي القربى نعم الآن التزموا بذلك على ما ببالي لكن عند الخاصة قد دلت الروايات من طريق العامة أيضا موجود فأن الخمس هو بدل الزكاة شرعت الزكاة ولكن حرمت الصدقة على بني هاشم لأن الزكاة أوساخ وبنو هاشم مقامهم أرفع من أن يتعيشوا بالأوساخ فلذا جعل بدل ذلك الخمس لهم فالغني من بني هاشم لا يعطى له من الخمس شيء بلا اشكال ولا خلاف فإذا يكون المراد بذي القربى غير اليتامى والمساكين وابن السبيل وليس هو إلا الإمام غيره ليس هنا شخص عين له الخمس بلا خلاف ولا اشكال يعني لو كان هنا أحد غير اليتيم وابن السبيل والمسكين مستحقا للخمس فهو الإمام جزماً دون غيره وقد أيد هذا المحقق قدس الله نفسه بأن المذكورة في الآية ذي القربى، بكلمة المفرد لا ذي القربى، فالمراد به شخص معين. فلو كان المراد قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله لكان الأولى أن يعبر بذي القربى، لأن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله متعددون، لا بأس بهذا التعيين تعيد، وأما الاستدلال فلا، لأنه يمكن أن يراد بذي القربى الجنس كما أريد بابن السبيل في آخر الآية المباركة الجنس. فكيف ما كان فهذا أيضا مما لا إشكال فيه. فالمتحصل أن الخمس ينقسم يقسم إلى ستة أقسام، سهم لله سبحانه وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم للمعصوم الإمام أو من يكون بحكم الإمام، كما في بعض الروايات سره بالصديقة الطاهرة سلام الله عليها. وإن كانت الروايات كما ذكرنا في جميع هذه الروايات سندها مخدوشون، هذه ثلاثة أقسام. فبقيت الثلاثة الأخرى اليتامى والمساكين وابن السبيل. الكلام في شرائط هؤلاء، ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط هؤلاء أولا الإيمان، فلا يعطى الخمس لكافرين ولو كان هاشميان أو لغير المؤمن ولو كان هاشميان. لم يرد هذا في شيء من النصوص فيما نعلم، ولكن يمكن استفادة ذلك من أمرين. أحدهما مما دلت على تحريم الزكاة على غير المؤمن، سئل الإمام عليه السلام عن إعطاء الزكاة لمن يعتقد أن موسى بن جعفر سلام الله عليه حي ولم يمت، فهل يعطى من الزكاة؟ قال عليه السلام لا، لأنهم كفرة زنادقة. فغير المؤمن خبر عنه بالكفر وفي حكم الكافر والزنديق وإن كان محكوما بالإسلام ظاهرا. هذا التعليل يشمل الخمس أيضا. فكما لا تعطى الزكاة لأنهم كفرة زنادقة لا تعطى الخمس أيضا، هذا أولا. وثانيا ذكرنا أنه يستفاد لعله من عدة روايات وفي بعض روايات العامة أيضا أن الخمس بدل الزكاة بعدما حرمت الصدقة على بني هاشم، عوض الله سبحانه الخمس بدل الزكاة فجعل لهم الخمس. ومن الظاهر أن الزكاة لا تعطى لغير المؤمن وقد دلت عليه عدة روايات كثيرة، فلا يعطى الخمس أيضا لأنه لو لم يكن هاشميا لا تعطى من الزكاة لمانع آخر، وهذا بدل له، يعني من كان مستحقا للزكاة وحرم من الزكاة جعل بدله الخمس، وأما من لا يستحق الزكاة شيئا كيف يكون الخمس بدله؟ بهذا أيضا يمكن الحكم، والمسألة بل لا إشكال فيها على الظاهر، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أن الخمس ينقسم إلى ستة أقسام، ثلاثة منها لله ولرسوله ولولي الأمر بعده، وثلاثة منها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في جميعهم الإيمان، فلا يعطى الخمس لغير المؤمن سواء كان مسلما أم كان كافرا. وتقدم الكلام في ذلك أنه وإن لم يرد نص في المقام إلا أنه تقدمت النصوص في باب الزكاة، فأن المخالف لا يعطى شيء من الزكاة بل يعطى لهم الحجر حتى إذا زادت الزكاة ولم يكن له محل للصرف، مع ذلك لا يعطى لهم شيء. وبما أن الخمس بدل عن الزكاة، يعني من كان مستحقا للزكاة لولا أنه من بني هاشم، بدل الزكاة بالخمس تكريما لهم وإعزازا لهم من أن يأخذوا أوساخ الناس، الأوساخ التي هي بعيد الناس، فتم أن يعتبر فيهم أن يكونوا مستحقين للزكاة لولا أنهم من بني هاشم، وبما أنه يعتبر في الزكاة ذلك فيكون معتبرا في الخمسة أيضا. ثم ذكر قدرة الله نفسه أنه يعتبر في اليتامى الفقر، وهذا أيضا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، وينبغي أن يكون كذلك لعين ما تقدم، وأن تشريع الخمس إنما هو لسد الحاجة لسد حاجة بني هاشم، كما أن تشريع الزكاة كان لسد حاجات الفقراء من غير بني هاشم، فالغاية من جعل الخمس إنما هو ذلك، فلا يعطى الخمس لغني ولو فرضنا أنه يتيم ومات أبوه، هذا إذن مما لا ينبغي الإشكال فيه. ثم ذكر أنه يعتبر كابن السبيل الحاجة في بلد التسليم ولو فرضنا أنه غني في بلده، أما أن غناه في بلده لا يضر بذلك، فالوجه فيه ظاهر كما تقدم الكلام فيه في الزكاة، لإطلاق الدليل العبرة بالحاجة الفعلية. غاية الأمر اعتبرنا هناك في باب الزكاة أن لا يكون متمكنا من قرض أو بيع شيء لا يحتاج إليه في سفره، يعني أن يكون محتاجا إلى أخذ شيء من المال لصرفه في سفره، وأما اعتبار حاجته إلى ذلك وأنه لا يعطى لكل مسافرين، وإن لم يكن محتاجا إلى الخمس أو إلى الزكاة أيضا تقدم الكلام فيه، وإن نسب إلى بعضهم جواز الإعطاء لكل من كان في سفرين، وإن لم يكن محتاجا قلنا إن كلمة ابن السبيل بنفسه ظاهر في هذا المعنى، ابن السبيل يعني من هو في السفر وبقي محتاجا، هذا معنى ابن السبيل الذي يستفاد منه، كأنه ليس له أي مأوى وأي ملجأ، وإنما هو بقي في سفره بلا علاج له، ليس له أي علاج للوصول إلى وطنه وإلى سفره، فهذا مأخوذ في مفهوم ابن السبيل ولا يحتاج إلى تقييد من الخارج، فاعتبار الحاجة فيه ليس من باب الاشتراط الخارجي بل من باب أنه محقق للموضوع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يفرق في ابن السبيل بين أن يكون سفره سفر طاعة أم كان سفره سفر معصية. يشكل ذلك بناء على ما تقدم من أن الخمس إنما هو بدل الزكاة، وقد تقدم في الزكاة أن السفر إذا كان سفر معصيتين لا يعطى من الزكاة شيء، بل يشكل جواز الإعطاء لأي غاية كانت ولو في غير السفر إذا كان في الإعطاء إعانة على محرم من المحرمات الإلهية، أيضا تقدم الكلام في هذا، وقلنا إن الإعانة على المعصية حتى لو قلنا بأنها ليست محرمة، وإنما المحرم هو التعاون على المعصية لا لإعانة، يعني بأن يكون أحد معينا للآخر ليرتكب الآخر المعصية دون الأول، حتى إذا قلنا بأنه ليس بمحرمين لا إشكال في أنه ليس بمأمور به، لا يكون مستاقا للواجب، يعني لا يرضى الشارع بصرف المال في هذا السبيل أن يصرف الخمس فيكون هذا مستاقا للواجب، هذا لا يمكن الالتزام به كما ذكرناه في الزكاة، وكلاهما من باب واحد، يعني لا فرق في هذه الجهة بين الزكاة والخمس، فلا يجوز إعطاء الخمس إذا كان فيه إعانة على الإثم، يعني يصرفه في محرم من المحرمات، أيضا يظهر الحال فيه مما ذكرناه في الزكاة. فأما اعتبار العدالة في المستحق هذا من با ينبغي الجزم بعدمه، لم يدل أي دليل على أن الفقير لابد من يكون عادلا، كما ذكرنا هاجا ايضا في الزکا. نعم في الزکا ورد الدلیل على عدم جواز اعطائها لشارب الخمر، وقلنا انه يمكن التعدي من مورده الى ما هو اهم من شرب الخمر كترك الصلاه مثلا لا يصلي. هذا التزمنا به هناك في الزکا لدلاله الروايه المعتبره على ذلك ان شارب الخمر لا يعطى من الزکاه شيء، فاذا يمكن اعتبار ذلك في الخمس ايضا لعين ما تقدم من ان مورد الخمس ومورد الزکاه واحد، والفرق بينهما ان احدهما لبني هاشم والاخر لغير بني هاشم والاقل من الاحتياج. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك انه لا يعتبر في تقسيم الخمس الى الاقسام السته الى هذه الثلاثه، يعني لا يعتبر فيه البسط لا بالنسبه الى الاصناف، يعني يعطي قسما الى اليتامى ويعطي قسما الى المساكين ويعطي قسما الى ابناء السبيل. لا يجب البسط على الاصناف، بل يجوز ان يعطي الخمس لصنف واحد من هذه الاصناف، فقد يعطي للمساكين مثلا او يعطي لابن السبيل مثلا او لليتيم الفقير. بقي شيء، ذكر ان مستضعف كل فرقتين ملحق بتلك الفرقه، يعني بمعنى انه اذا كان مستضعفا ومن الاماميه فيلحق بالاماميه فيجوز اعطاء الخمس له، واذا كان المستضعف من غيرهم من سائر الفرق يلحق بهم للصدق العرفي أدائزا واضحون. وفي جميع الأحكام كذلك في الخمس والزكاة والزواج والإرث وكل ما يكون العبرة بالصدق العرفي، مستضعف كل فرقة مسلم أو غير مسلم في بالنسبة إلى مذاهب المسلمين من السنة والشيعة وغيرهما المستضعف يلحق بهم عرفا ويسقط عليه هذا العنوان، مستضعف من النصارى مستضعف من الشيعه او مستضعف من السنه. ذكر قدس الله نفسه انه لا يجب البسط على هذه الاصناف، كما انه لا يجب البسط على افراد كل صنفين، فلا يجب البسط على اليتامى ولا على المساكين باجمعهم ولا ابن السبيل كذلك لا يجب البسط في شيء من الموارد. هذه المسألة وقع الخلاف بينهم، فذهب جملة منهم ولعله المشهور إلى ما ذكره قدس الله نفسه لا يجب البسط أصلا، وبعضهم ذهبوا إلى التفصيل بين الأفراد والأصناف، فذهب إلى عدم وجوب البسط في الأفراد في أفراد الأصناف، ولكن اختار لزوم البسط بالنسبة إلى الأصناف. وأما اعتبار البسط حتى بالنسبة إلى الأفراد الظاهر أنه لم يلتزم به أحد، يعني بمعنى أنه خمسه يقسمه إلى جميع السادة من الفقراء من الأيتام والمساكين وابن السبيل، ولعله أمر متعذر خارجا ولا يقع في الخارج، أو أن المال غالبا لا يفي بذلك، فلو فرضنا أن خمسه دينار واحد مثلا كيف يمكن تقسيم الدينار الواحد يقسم إلى جميع الفقراء من السادة واليتامى وابن السبيل ونصفه لله ولرسوله ولولي الأمر، النصف الآخر كيف يمكن التقسيم؟ الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من عدم لزوم البسط على الأصناف فضلا عن أفراد كل صنفين أن هذا هو الظاهر ولا يجب البسط. يجوز أن يعطى إلى صنف واحد، بل وجه في ذلك أن الآية المباركة والروايات وإن قسمت القوم ستة أقسام كما ذكرنا لله ولرسوله ولذي القربى المفسر بالمعصوم هذا واضح نصفه لهم، وأما النصف الآخر فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المستفاد من الآية المباركة التقسيم إلى ستة أقسام، ثلاثة أقسام منها اليتامى والمساكين وابن السبيل. لا ينبغي الشك في أن في كل بلد ابن السبيل يقل وجوده بالنسبة إلى القسمين الآخرين، قد يوجد وقد لا يوجد، وهذه تكون قرينة على أن المذكور في الآية المباركة إنما هو لبيان المصرف، وإلا لا يجمع على كل شخص وكل من يجب. فاعلموا أن ما غنمتم طبعا حكم انحلالي، يعني كل مكلفين بالنسبة إلى ما يغنمه من المال. ما يغنمه يقسم إلى هذه الأقسام الستة، ثلاثة منها للأيتام والمساكين وابن السبيل. كيف يقسم هذا المال؟ ابن السبيل قد يوجد وقد لا يوجد، هذه تكون قرينة على أن المراد ليس هو الملك، يعني سدس لليتامى ملكان، وسدس للمساكين ملكان، وسدس لابن السبيل ملكان، وهو قد يكون وقد لا يكون. إذا كان أيضا نادر جدا، يكون فرد واحد يوجد من ابن السبيل أو فردان أفرز أو ثلاثة أو خمسة، لا يمكن أن يكون سدس ما يغنمه المكلفون لهذا الفرد القليل الشاذ النادر، فهذا يكون قرينة على أنه ليس من باب التمليك، تمليك للأصناف، يعني كل صنف يملك سدسا وهذا المال مشترك بينهم. والقرينة الثانية التي هي أقوى من الأولى أن المذكور في الآية المباركة الجمع المهلا بالله اليتامى والمساكين. فظاهر الجمع المهلا بالله أنه استغراق، يعني لكل فرد. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذا معلوم، الله واحد ورسول واحد، ذي القربى أيضا واحد واثنان، هذا معلوم، يكون ثلاثة أسهم لهم. وأما الثلاثة الأخرى اليتامى، يعني كل يتيمين وكل مسكينين، كيف يمكن أن يلتزم بأن هذا المال يشترك فيه جميع اليتامى؟ ولا بد من التقسيم على جميع اليتامى، بحيث لو قسم على بعضهم دون بعض يكون ضامنا لحق الآخرين. هذا مقطوع الخلاف، مضافا إلى السيرة القطعية، بل النصوص الواردة في المقام على أن الخمس يقسم مثل الزكاة، يعني النصوص أكثرها في الزكاة، يقسم في البلد ولا ينقل إلى بلد آخر، يجوز أو لا يجوز فيه كلام سيجيء، ولكن لا إشكال في جواز عدم النقل وتقسيم الخمس في بلده، هذا مما لا شك فيه، إنما الإشكال في الطرف الآخر، يعني في نقله إلى بلد آخر وعدم جوازه، وفي الزمان على تقدير النقل وعدم الزمان أو التفصيل على ما سيجي الكلام فيه. وأما جواز صرف الخمس في البلد مما لا إشكال فيه ولم يستشكل فيها أي أحد، وعليه جرت السيرة القطعية. ومن البديهي أن كلمة اليتامى لا يراد بها يتامى البلد أو مساكين البلد، جمع معلا بالله، فهذا تكون قرينة قطعية أن المراد ليس هو الملك، جعل الملك لكل فرد، بحيث يكون كل فرد من السادة مالكا لهذا المال، بل إنما هو لبيان المصرف، فاعلموا أنما غنمتم لشيء نصفه لله ولرسوله ولذي القربى النصف الآخر مصرفه كل يتيم وكل مسكين وابن السبيل هذا مصرف له. ومن الظاهر أيضا أن جعل الخمس لهذه الأقسام إنما هي من جهد قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله بدلهم بالخمس بدل الزكاة، فمعنى ذلك أن الخمس ملك لجامع بني هاشم لجامع هذه الأمور. الخمس نصفه للإمام عليه السلام يعني أصالة وتبعا، والنصف الآخر لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله المحتاجين من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، فيكون الملك لهذا الجامع لهذا الكلي القابل للانطباق على كل فرد، فيكون كل فرد مستقر. إذن الجعل من الأول يعني جعل القمس من الأول قاصر، ولا دليل على وجوب الاستيعاب. لا يستفاد نظير هذا ذكرناه في الزكاة نظيره، لكن هنا كان أوضح الاستيعاب لا يعني ليست الآية وكذلك الرمايات الدالة على وجوب القمس لا يظهر من شيء منها كون الجعل بعنوان الملكية لهذه الأصناف، يعني يكون ثلث لليتامى وثلث للمساكين وثلث لابن السبيل لا يظهر من الآيات، لأن ظاهر الآية المباركة أن الجعل لجميع الأفراد لا لطبيعي اليتيم وطبيعي المسكين طبيعي ابن السبيل لا يستفاد ذلك. فإذن الدلالة من الأول قاصرة، بل المستفاد أن الخمس مجعول لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان القرابة، وهذه الموارد مصرف، إذن يجوز صرفه في بعض دون بعض وإن كان الاحتياج في محله. والحمد لله رب العالمين. عليهم غير المغضوب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن المستفاد من الآية المباركة أن القمص ينقسم إلى ستة أسهم، سهم لله سبحانه وسهم لرسوله وسهم لذي القربى المراد به المعصوم، ومن يكون ولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أو أعم من ذلك حتى يدخل الصديقة الطاهرة سلام الله عليها في ذلك. أما سهم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو لرسوله، وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام كما صرح بذلك في صحيحة البزنطي، فنتيجة ذلك أن نصف القمص يكون للإمام، ثلث من هذا النصف لنفسه وثلث للرسول المنتقل إليه وثلث لله المنتقل إليه، ويبقى النصف الآخر لليتامى والمساكين وابن السبيل. والمراد ليس هو مطلق اليتيم ومطلق ابن السبيل والمسكين، فإن الزكاة مجعول لهم والخمس بدل ذلك. وقد صرح في كثير من الروايات بأن الخمس لبني هاشم، فالمراد باليتامى والمساكين وابن السبيل يتامى ومساكين وابن السبيل من بني هاشم، فهذا النصف لهم. إلا أن الكلام وقع في أنه هل لو بد من القسمة بأن يكون ثلث ذلك لبني هاشم، ثلث ذلك لليتامى وثلثها للمساكين وثلثها لابن السبيل، أو لا يجب القسمة بل يجوز إعطاء الخمس لصنف واحد من هذه الأصناف بعد الاتفاق على أنه لا يجب الاستيعاب جميع أفراد اليتامى وجميع أفراد المساكين أو جميع أفراد ابن السبيل لا يلزم ذلك. فيه قولات كما تقدم، فقول بلزوم التقسيم وإعطاء شيء من الخمس إلى هذه الأقسام، يعني إلى كل قسم من هذه الأقسام. ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة العموم الاستغراقي، لأن الجمع المهلا باللام يفيد العموم، فمعناه أن الخمس لكل يتيمين ولكل مسكين من آل محمد، ومعلوم أن هذا لا يكون من قبيل التمليك ومن سنخ التمليك، يعني كل فرد منهم مالك لمقدار من الخمس، ولا سيما بقرينة ما برد من الروايات من تقسيم الخمس في البلد، بل وقع الكلام في جواز نقله إلى بلد آخر وفي الزمان إذا نقل وتلف في البين على ما سيجه الكلام فيه، فهذا غير واجب بالضرورة بحيث لا يحتمل أن يكون هذا واجبا، يعني الخمس يقسم على جميع الأفراد غير لازم هذا جزما. وكذلك التسوية في الأقسام بأن يكون الثلث لليتامى، يعني ثلث النصف والثلث للمساكين والثلث لابن السبيل، هذا أيضا مقتول عدم، فإن ابن السبيل نادر الوجود ولا يمكن أن يكون حسته معادلا لحسة المساكين وحسة اليتامى، بل لعل اليتامى أيضا كذلك قليل أن يكون يتيما فقيرا لا مال له لا يعيش، هذا أيضا قليل الوجود بالنسبة إلى المساكين. فالذي يدل عليه الآية المباركة وهو اختصاص الخمس بكل فرد من اليتيم وبكل فرد من المسكين، هذا لا يمكن الأخذ به، فلا بد من حمل ذلك على أنه مصرف يعني قابل الانتماق، وإلا ليس هو ملكا لكل فرد منهم بحيث يشترك الأفراد في ذلك. فيدور الأمر بين أن يكون كل واحد من هذين الأمرين، يعني يتامى والمساكين، يحمل على الجنس، يعني جنس اليتيم وجنس ابن السبيل وجنس المسكين وجنس ابن السبيل، يحتمل أن يكون المراد ذلك، فإن إذن لابد من التقسيم، ويمكن أن يحمل على جنس على الجنس الجامع بين ذلك، يعني من يكون محتاجا من آل محمد صلى الله عليه وآله قد يكون المحتاج من جهة فقره، وقد يكون من جهة يتمه، وقد يكون من جهة أنه ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده، كما يظهر ذلك من جملة من الروايات أن الخمس جعل لهم بدلا عن الزكاة، فلا خصوصية للتوائف كما ذكر في الزكاة أنه من باب المصرف جعل هذا بدلا الزكاة. فإذن لا دليل على أن المسكين له ثلث النصف واليتيم له ثلث النصف وابن السبيل له ثلث النصف، بل هو بعيد في نفسه، أما أنه لا دليل عليه لأنه لا يمكن أن يلتزم بإبقاء الثلث لابن السبيل الذي هو ثلث الخمس، ثلث النصف وهو ثلث الخمس، لأن ابن السبيل نادر الوجود، فيكون هذا قرينة على أن الخمس ملك للجامع بين هذه الأمور. ثلاثة أسهم صحيح، ولكن لا بعنوان الاختصاص بالنسبة إلى كل صنفين، بل هو للمحتاجين من آل محمد صلى الله عليه وآله، وهذه أقسام المحتاج فإذن لا دلالة بالآية المباركة على هذا التقريب، لا دلالة على المقتضي قاصر، لا نحتاج في الاستدلال على عدم لزوم التقسيم بدليل آخر، بل قصور المقتضي كاف في المقام الذي يجب على الغانم أن يعطي خمسه نصفه للإمام عليه السلام والنصف الآخر للمحتاجين من آل محمد بهذا التقسيم، ولو من جهة القرينة التي ذكرناها أن ابن السبيل قليل الوجود والنادر الوجود خارجا، فيكون الخمس لعنوان جامع فهو المحتاج يكون ملكا لهم، والتطبيق يكون بنظر الإمام أو بنظر الولي أو بنظر من يجب عليه ذلك. أيضا سيجيء الكلام في ذلك أنه هل يحتاج إلى الإجازة في إعطاء هذا الخمس أو لا يحتاج إلى الإجازة، كلام آخر. فملخص الكلام هو أنه لا دليل على لزوم التقسيم، بل يمكن أن يقال إن هذا لو كان واجبا لكان من الواضحات، لأن الخمس مبتلى به في من زمان الأئمة سلام الله عليهم إلى زماننا هذا، فلو كان هذا واجبا يعني مقدار منه يعطى للابن السبيل ومقدار منه لليتيم ومقدار منه للمساكين لأسمه هذا من الواضحات ومن الأمور الظاهرة، ما أنه ليس كذلك فإنما ذهب إلى ذلك بعضهم. ثم تعرض قدس الله نفسه في أن المختص ببني هاشم ويعطى لهم، هل العبرة في ذلك بالانتصاب من طرف الأب أو بالانتصاب يكفي الانتصاب من طرف الأم أيضاً؟ المعروف والمشهور بينهم أنه لا بد من الانتصاب من طرف الأب ولا يكفي الانتصاب من طرف الأم، ولكن نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه أنه يرى جواز إعطاء الخمس للمنتسب بالأم أيضاً باعتبار أن ولد البنت ولد حقيقة، فهذا من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، والخمس لأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا ولد حقيقة، ويدل على ذلك أنه ولد اللغة وعدة من الآيات الكريمة من في الإرث وغير الإرث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بل البنت ولد، بل ابن أيضا ولد، وأولاد الأولاد أيضا ولد، ومن ذريته إبراهيم وعيسى موجود، كأن الإمام عليه السلام استدل بأن عيسى إنما كان ذرية من طرف الأم إلا فلا أب له إلا غير ذلك، والروايات أيضا كثيرة. ولا شك في أن أولاد الصديقة الطاهرة سلام الله عليه أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، فالولد يصدق حقيقة ومن دون عناية، فإذا يجوز إعطاء الخمس له. هذه النسبة التي اختارها صاحب الهدايا، اختار هذا القول صاحب الهدايا قدس الله نفسه وأصر عليه. نسبة هذا القول إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه الظاهر أنها غير ثابتة، فإن الكلام في مقامين، تارة في مقام صدق الولد وأن الولد يصدق على ولد البنت، يعني من ينتسب إلى الإنسان من ناحية البنت، فهل يكون هذا ولده؟ فإذا مات مثلا ولم يكن له وارث بل ولد أو بنت بلا واسطة، بعنوان الولد يرثه وولده، هل هو ولد حقيقة؟ وبقية أحكام الولد، حرمة التزويج بالأولاد ونحو ذلك، هل هو ولد حقيقة أو أنه ولد بالعناية؟ هذا كلام الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في صدق الولد على ذلك أولده، يعني ولادة هذا مستند إليه، بإن كان مع الواسطة قال الصادق سلام الله عليه ولدني أبو بكر مرتين باعتبار أن أم فروة جدته. فهذا صدق عنوان الولد شيء، هذا لعله لا ينبغي الشك في ذلك أنه ولد له حقيقة، فإنه سبب ينبقى في سلسلة ولادته، ولادته تنتهي إلى ذلك أيضا ولو من ناحية أمه. وتارة في جواز إعطاء الخمس له، موضوع الخمس ليس من يصدق عليه الولد، وإنما المستفاد من الروايات الكثيرة التي تقدمت في باب الزكاة، في باب تحريم الزكاة على بني هاشم، وأنه يجوز لبعضهم أخذ الزكاة من البعض الآخر، وأن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطيها لبني هاشم، وأنه يجوز لهم أخذ الزكاة في فرض الاضطرار وعدم التمكن، إذا فرضنا أنه لم يأت الخمس بهم مثلا، بل هو من جهة أن الناس لا يعطون الخمس وبقعوا في ضرورة وشدة جاز لهم أخذ الزكاة في هذه الأبواب. العنوان الوارد في هذه الأبواب عنوان الهاشمي وبني هاشم، إن الله حرم الصدقة على بني هاشم. لو كان الناس يعطون الخمس ليس لفظ الرواية مذمومه محتاج هاشمي ولا مطلبي. هذه العناوين عناوين بحسب الطوائف وبحسب الأشاعر المتعارفة بين الناس، لا يقال تميمي لمن كان أمه من بني تميم، وإنما هو من عشيرة أخرى، لا يقال هذا تميمي أو هذا عربي، إذا فرضنا أن أمه عربية وأبوه ليس بعربي، لا يقال للولد أنه من العرب أو أنه عربي. الهاشمي من هذا القبيل، وكذلك بنو هاشم. الهاشمي بحسب الطائفة الطوائف إنما يحسب فيهم الآباء، والعبرة فيهم الآباء، فيقال بنو تميم وبنو قيس. بنو قيس من ينتسبون إلى قيس بآبائهم لا بأبنائهم، فلا ننكر أن من كانت أمه عربية أو هاشمية يصح أنه من أولاد رسول الله، ولد رسول الله، لأن رسول الله ولده ولو بواسطة البنات، ولكن بعنوان أنه هاشميون بهذا العنوان لا يصدق عليه أنه هاشمي. فالمفهوم عرفا والمتبادر إليه اللفظ من هذه الألفاظ التي تستعمل بالنسبة إلى الأشاعر والطوائف، من يكون منتسبا إليهم بالأب لا من جهة الأب، ألا أنه لو كان الأمر كما ذكره صاحب الحدائق لعله قل وجود شخص لا ينتسب، يعني من الشيعة البته، قل وجود شخص لا يكون في جداته شخص، بل امرأة غير علوية. الظاهر أن هذا بعيد، فإذا فرضنا أن علوية تزوج بغير علوي في زمان أحد الأئمة سلام الله عليه، معناه أن نسله لا زمان القيامة كلهم من بني هاشم، فلا يجوز لهم أخذ الخمس، بل فيجوز لهم أخذ الخمس ولا يجوز لهم أخذ الزكاة، إذن هذا بعيد جدا. فكيف ما كان، فما قبضاه صاحب الحدائق قدس الله نفسه أو مال إليه ونسب إلى السيد المرتضى قدس الله سره، والظاهر أن النسبة غير ثابتة، لأن كلام السيد المرتضى في موضوع آخر غير هذا الموضوع الظاهر أنه لا يمكن القول به، والصحيح ما ذهب إليه المشهور من لزوم الانتساب من طرف الأم، ويؤيد ذلك المرسلة المسرحة بذلك، كأن المنتسب بالأم لا يأخذ من الخمس وإنما يأخذ من الزكاة والعبرة بالانتساب بالآب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في لزوم القسمة بين الأصناف وعدم لزوم القسمة، فتقدم الكلام فيه ونذكر ذلك توضيحا وبيانا لما تقدم من أن القائل بوجوب القسمة تارة يريد ذلك بالنسبة إلى ولي الأمر وبالنسبة إلى من يجتمع عنده الخمس الأخماس من الناس، فيجب عليه أن يقسم ذلك بين الأقسام. تارة يريد ذلك، وأخرى يريد ذلك بالنسبة إلى كل مكلف يتعلق به الخمس، وأنه لا بد له من التقسيم بالنسبة إلى السهام وإلى الأقسام الستة. فإن كان المراد هو الأول، فمع أنه لا دليل على ذلك يدل على خلافه الصحيحة المعتبرة من أن أمر التقسيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد ذلك إلى الإمام، فله أن يعطي طائفة أقل من الطائفة الثانية، وأمر ذلك يرجع إليه سلام الله عليه. مع أنه لا دليل له بلا مقتضيه وولي الأمر يفعل ما يشاء، لا دليل على لزوم القسمة بالنسبة إليه، بل الدليل قائم على عدمه. وإن أريد ذلك بالنسبة إلى المكلف نفسه، فيمكن الدعوى القطع بالعدم لسيرة القطعية، وأن كل من تعلق به الخمس غير مكلف على التقسيم، يعني كل شخص شخص، هذا الشخص الذي تعلق به الخمس عليه أن يقسمه إلى سهام، وكذلك الشخص الآخر، بل لعل هذا متعذر في جملة من الموارد، كما إذا كان مقدار الخمس قليلا جدا، أو كان الخمس من القيميات مثلا، مثل الشاة مثلا، الشاة الواحدة كيف يقسمها إلا أن يسلمها إلى ولي الأمر، وإلا هو بنفسه يتصدى القسمة، يعطي سدس الشاة إلى ابن السبيل، وسدسه إلى اليتامى، وسلسه إلى المساكين، أمر متعذر. ولو كان هذا لكان من الوضوح بمكان، ولكان أمرا بديهيا واضحا، فالدعوة السيرة القطعية على خلاف ذلك غير بعيدة. ومقتضى الآية المباركة أن الخطاب بالنسبة إلى أفراد المكلفين، واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه، إلى آخر الآية المباركة، كل شخص يجمع عليه إخراج الخمس بالنسبة إلى ما يغنمه. وهذا لا يحتمل فيه التقسيم أن من كان خمسه مثلا فالنفس فلسا واحدا أو فلسين يقسم هذا بين الستة، لا يحتمل ذلك عادة، ولو كان لبانا، فهذا يكون مؤكدا لما ذكرناه من أن هذه الثلاثة إنما المذكور يعني في القرآن وفي الروايات من جهة المصرف، والمالك هو الجامع بين هذه الأمور، بين اليتامى والمساكين وابن السبيل، فلا بأس بالدفع إلى طائفة دون طائفة، ولا يجب البسط فيهم. ثم تعرض قدس الله نفسه لمستحق الخمس، وأن المستحق هو من انتسب إلى هاشم من طرف الأب، وتقدم الكلام فيه. قلنا إن الهاشمي أو بني هاشم ظاهر في كون الانتساب من طرف الأب، كما هو المتعارف في سائر الطوائف والعشائر من بني تميم، بني قيس، بني كلاب وغير ذلك من الأقسام من العشائر والطوائف. العبرة بالآباء وليست العبرة في العشائر والطوائف بالأمهات، فليست السادة بأجمعهم من تيم مثلا باعتبار أن جدتهم أم كربة، جدة الصادقة عليه السلام یعنی از سادات التی من اولاد صادق علیه السلام لیسو من تیم به اعتبار ان ابو بکر کان من تیم مثلا و انما هم هاشمیون ولا یقال لهم تیمیون و هازا بازهون فلا یتفرع ذلک علی صدق الولد علی ولد البنت و عدمه کما اصر علیه صاحب الهدای قدس الله نفسه ذاک بحثون به هازا بحثون آخر لا ينبغي الاشكال في ان الولد عام كما هو المستفاد من الايات المباركه واما بها كذر روايات بلي هذا امر وكون النسبه ان كون الانسان هاشميا او غير هاشمي من بني هاشم هذا مطلب اخر ولا يرتبط احدهما بالاخر ثم ذكر قدس الله نفسه انه لا يفرق في ذلك اي في الانتساب الى هاشم بين ان يكون من اولاد رسول الله صلى الله عليه واله يعني من اولاد علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام او من سائر اولاد هاشم كبني العباس مثلا ونزرائهم او بني عقيل لو كان لهم بل اولاد في هذا الزمان كلهم بل يستحقون الخمس ولا يختص ذلك بآل محمد صلى الله عليه وآله بل يشمل غير الآل أيضا على ما نطقت به الروايات الكثيرة التي تقدمت في تحريم الزكاة على بني هاشم وأن الخمس بدل الزكاة بل في بعض الروايات المعتبرة تصريح بذلك حرم الله قريب من ذلك إن الله حرم ذلك على ولد عباس ونزرائهم من بني هاشم تصريح بأن ولد عباس أيضا لا يجوز لهم أخذ الزكاة ومن حرم عليه أخذ الزكاة يكون بدله الخمس طبعا على ما يستفاد من الروايات من أن الخمس بدله وإلا فلا يحرم مسلم من الزكاة والخمس معا جزما فإما أن يجعل له الزكاة وإذا كان أخذ الزكاة محرما له باعتبار كرامة رسول الله لهم أقرباء رسول الله فيجوز لهم أخذ الزكاة إذن لا يختص الخمس بآل محمد صلى الله عليه وآله بل يعمهم وأما ما يستفاد من بعض الروايات من اختصاص ذلك بأهل البيت فلا بد على تقدير تمامية السنة من حمل ذلك على نوع من التغليب وعلى أنهم الأهم مثلا باعتبار أن أهم المسرف وأهل البيت وهم السبب في جعل هذا الحكم وغير ذلك لأن صريح الروايات أنه عام ولا سيما هذه الصيحة التي ذكرناها إن الله حرمها على ولد عباس ونزرائهم من بني هاشم صريح هذه الروايات عدم الجواز بالنسبة إلى غير آل محمد أيضاً فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور على أن للمناقشة في سند ما دل على ذلك للمناقشة مجال واسع مرحبتكم بالصبر لو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده محمد بن الحسن السفار أن أحمد بن محمد أن بعث أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء إلى أن قال فأما الخمس فيقسم على ستة أقسام إلى أن قال فالذي لله فالرسول الله صلى الله عليه وآله والذي للرسول هو لذي القربى والحج في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة هذه الرواية واضحة أنها ضعيفة من جهة الإرسال ومن جهة الرفع بعض أصحابه مرسل ورفعه الواسطة من هو مجهول العمدة الرواية الثانية روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان وهو أبو أيوب الخزاز الثقة عن سليم بن قيس الهلالي والظاهر أنه ثقة أيضا قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام وذكر خطبة طويلة يقول فيها نحن والله نحن والله أنا الله بذي القربى ذي القربى ونحن على مثل الله الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله فاعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قرن ذي القربى بالرسول وبالله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصه ولم يجعل لنا في سهم الصديقتين نصيبا اكرم الله رسوله واكرمنا اهل البيت ان يطعمنا من اوصاف الناس هذه الروايه وان ذكر فيها اهل البيت الا انه لا دلاله فيها على الاختصاص اكرم الله سبحانه رسوله بل واكرم اهل البيت وحرم الصدقه عليهم لا ينافي ان يكون اكرام رسول الله صلى الله عليه وآله مقتديا لتحريم الصدقه على جميع اقربائه وان لم يكن من اهل البيت لكراهه تلك الروايات في ان الحكم ثابت لكل هاشمي وان لم يكن علويا وفي سندها بل المناقشة في سند هذه الرواية أيضا مجال والوجه في ذلك أن جميع من ذكر في سند الرواية وإن كان ثقة علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان وهو أبو أيوب بن الخزاز الثقة الجليل عن سليم بن قيس الهلالي وهو أيضا ثقة بل فوق الثقة فإنه أده البرقي من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام سليم بن قيس الهلالي من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام ومن خواصه وأما وجه المناقشة فهو أن أبا أيوب بن الخزاز على الظاهر والعلم عند الله لم يدرك الباقر عليه السلام سليم بن قيس الهلالي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ويذكر هذه الخطبة ويرويها عن أمير المؤمنين عليه السلام بقي إلى زمان الباقر عليه السلام وأبو أيوب بن الخزاز هو من أصحاب الصادق عليه السلام ولم يدرك الباقر كيف يمكن أن يروي عن سليم بن قيس الهلالي فالرواية إبراهيم بن عثمان نعم روى عنه إبراهيم بن عمر اليماني كما في بعض الروايات المتقدمة آزا سيهم إبراهيم بن عمر اليماني تارة يروي عن سليم بن قيس بلا واسطة وتارة مع الواسطة بواسطة أبان بن أبي عياش الرابي لكتاب سليم بن قيس الهلالي كيفما كان لم يثبت وليس لهذا الشخص يعني إبراهيم بن عثمان أبو أيوب بن الخزاز ليس له رواية عن سليم بن قيس الهلالي في مجموع الكتب الأربعة إلا هذه الرواية فقط وليس له رواية أخرى لو كان مدركا له يبعد أن يروي عنه وهو كثير الرواية إبراهيم بن عثمان أبو أيوب بن الخزاز كثير الرواية ومن المشهورين بالرواية من الثقات لم توجد إلا هذه الرواية وهو أيضا هذه الرواية مذكورة في الروزة والظاهر أن اعتبار الروزة ليس مثل اعتبار بقية الكافي فكيف ما كان يبعد رواية هذا الشخص يعني إبراهيم عثمان أبي أيوب بن الخزاز يبعد روايته عن سليم بن قيس الهلالي بلا واسطة هذا من أصحاب الصادق وذاك من أصحاب أمير المؤمنين عليهم السلام كيف يمكن رواية غايته أن هذا الرجل أمر وأدرك الحسن والحسين والسجاد والباقر سلام الله عليهم وأما الصادق سلام الله عليه فلا فإذا الرواية من جهة السند إذا يكون مخدوشا فيه والمطمئن به أن هناك واسطة يعني إبراهيم بن عثمان يروي عن شخص وذلك الشخص يروي عن سليم بن قيس الهلالي فإذا لا وجه للاختصاص بخصوص العلويين والفاطميين بل الحكم أعم منهم ومن غيرهم. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه أن دعوى النسب لا تسمع، لا بد في ثبوت النسب من كون الإنسان هاشميا من بينة تثبت ذلك أو اطمئنان من الخارج، وإن كان الاطمئنان ناشئا من الاشتهار في البلد الذي يعيش فيه، إنما يعرف في ذلك البلد بعنوان أنه هاشميون نسب إلى بعضهم. فهو كاشف الغطاء قدس الله نفسه أنه ذهب إلى أن دعوى النسب كدعوى الفقر تسمع بلا حاجة إلى بينة أو اطمئنان خارجي، وهذا لا وجه له، لأن دعوى الفقر كما تقدم سابقا إنما هو من جهة اعتزادها بالاستسقام، الغناء أمر حادث، وإلا فكل شخص حينما يولد لا يملك شيئا بعد ذلك يكون مالكا وغنيا، فإذا شك في ذلك يمكن أن يتمسك بالاستسقام فتسمع الدعوة. وهذا بخلاف دعوى النسب، ليس هنا أصل يثبت أنه هاشمي، بل الأصل يقتضي خلافه وأنه غير منتسب إلى هاشم، فلا بد في إثبات ذلك من دليل. ولم يرد في المقام نص في ذلك، نص معتبر يعني لم يرد في ذلك، فإذا المتبع به وسيلة العقلاء، بلا إشكال في أن سيلة العقلاء في أي طائفة من التوائف وفي أي عشيرة من الأشائر كانت قائمة على اتباع ما هو المتعارف والمشهور بين الناس. فإذا كان في البلد الذي يعيش به أو في البر في العشيرة التي يعيش فيها، إذا كان معروفا أن زيدان ابن فلان ومن العشيرة الفلانية يترتب عليه الأثر. وهذه السيرة لم يرد فيها ردع بل من الأئمة السلام عليه فتكون متبعة. فالاشتهار في البلد كاف، ولا سيما إذا كان موجبا للاطمئنان الشخصي، فإن الاطمئنان الشخصي حجة من أي سبب كان. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه أن خمسة أشياء يجب على الناس فيها الأخذ بظاهر الحال: الولايات والمناكب والذبائح والشهادات والأنساب. الأنساب يؤخذ فيها بظاهر الحال، يعني إذا كان بحسب الظاهر يعد الشخص من عشيرتين يجري عليه أحكام تلك العشيرة ويترتب على ذلك آثارها. وهنا الأثر جواز إعطاء الخمس وتحريم إعطاء الزكاة. فإذا كان الظاهر بحسب ظاهر الحال أن زيدًا من بني هاشم بل ومن هذه القبيلة ومن هذه الأسرة، يترتب على ذلك أثره فيؤخذ بظاهر الحال. والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن النسب لا يثبت بمجرد الدعوة، سواء كان في محل الكلام أم كان في مولد آخر. يدعي أحد أنه ابن فلان أو ابن عم فلان أو أخو فلان لترتيب أثر على ذلك، لا تسمع هذه الدعوة ولا بد من الإثبات. ولكن في المقام ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن الاحتيال فيما إذا كان المدعي عادلا. يوثق بقوله يمكن أن يوكله المالك في إيصال الخمس إلى موارده على نهب يعم نفسه أيضا ولا يكون منصرفا عن نفسه. يقول إن هذا خمس أوصله إلى أي مورد كان من موارده بحيث يكون شاملا لنفسه أيضا فيجوز للآخر أن يحتسبه على نفسه وتبرأ بذلك ذمة المالك أيضا بين كان يعلم بذلك، لأن العبرة بعلم الوكيل لا بعلم الموكل على ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن الميزان إنما هو علم الوكيل يوكله في شيء فيعمل الوكيل على طبقه على طبق ذلك. فهينئذ تبرأ ذمة المالك، ولكن تأمل في ذلك صاحب الجواهر قدس سره بعدما ذكر ذلك ذكر ولكن الإنصاف أنه لا يخلو من تأملين، والإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه في محله، يعني يتأمل في الموضوع باعتبار أنه ليس هنا دليل خاص في المقام، وإنما هو باعتبار أن أداء الخمس كأداء الزكاة وغير ذلك من الحقوق المالية وغير المالية قابلة للوكالة، يعني غير معتبر فيها المباشرة، فيجوز أن يقوم الإنسان به مباشرة وتوكيلا. ولا شك في أنه إذا شك في فعل الوكيل يهمل فعله على الصحة، فإذا وكله في أمر في طلاق أو في نكاح أو في إيصال مال إلى مستحقيه مثل الزكاة مثلا كما كان منصوصا في باب الزكاة أنه يعطيه إلى الوكيل فيفرقه الوكيل في أسبابه، إذا شك في ذلك يهمل فعله على الصحة. وأما إذا علمت الكيفية وأن ما عمله الوكيل إنما هو هذا ويشك في أنه مصداق للمأمور به أو غير مصداق له، شمول الحمل على الصحة في المقام بعدما لم يكن دليل خاص على الحمل على الصحة وإنما هو وسيلة القتية من السلام من المتشرعة بل من الأقلاء على حمل الفعل على الصحيح، شموله لمثل ذلك يعني فيما إذا علمت الكيفية مورد للتأمل والإشكال، فنعلم أن الوكيل إنما أتى بهذا الفعل. تارة نوكل الوكيل في تزويج امرأة مثلا والوكيل يخبرنا بأنه عمل بالوكالة وهو ثقة يأخذ بقوله ونشك في أنه هل أتى بصيغة عربية أو بصيغة فارسية نحمله على الصحيح. ما إذا قلنا أننا نعلم بأنه أتى بصيغة فارسية ولكن الموكل لا يرى جواز ذلك، وإن كان الوكيل يرى جواز ذلك يكون هذا نقودا في حق الموكل، لأن الفعل الذي صدر منه الذي ينتسب إلى الموكل يجري باعتقاده. فإذا علمت الكيفية لا تكون هذا كافية، هذا في شبهة المصرية، لك شبهة الموضوعية لا يبعد أن تكون أيضا مثل شبهة الموضوعية. فإذا أردنا أن الوكيل أعدى لنفسه الإنان يعني مفروض كلام المرجاء ويرى أنه هاشمي، ولكن الوكيل لا يعلم ذلك أي أثر لعلم الوكيل بالمقام، يعني علم الوكيل لا أنه موضوع. فإذا أردنا أن الوكيل شاك في نفسه بحيث أنه أن لو أتى به لم يكن مثليا كيف يكون الوكيل مثليا أنه لا أدري بالخصوص في المقام بل فالأمر الذم في حمل المسلم على الصحيح يترتب الأثر على رفض الإعتاق بل شمول الدليل التي وسيلة لمثل ذلك فيما علم أن الوكيل قد أعطى لنفسه يعني كيفية العمل معلومة مثل ذلك يشكل جدا فما ذكره صاحب الجواب لغزة الله من التأمل في محله بل يشكل ذلك كما ذكرنا إذ لا دليل على ذلك نعم لو كان فعل الوكيل مجهولا لا ندري أن الوكيل لمن أعطى هذا المال وهو ثقة عادل نحمله على السلام بلا إشكاله ثم ذكر بعد ذلك بل يعني تكلم في جواز إعطاء الخمس إلى واجب النفقه وأنه لا يجوز ذلك الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه والصحيح وذلك عموم التعليل في روايات الزكاة خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا بعد ما ذكر الإمام عليه السلام الخمسة الأب والابن والزوج والمملوك ذكر أنهم لازمون له وإياله لأنهم إياله ولازمون له فكأنه لم يعطه لغيره وإنما أعطاه لنفسه هذا التعليل شامل للمفهوم أيضا إذا كان عليه خمسون ليس له أن يعطيه لواجب النفقة لأنه لازم له وعياله فكأنه لم يعطه أخرج من كيس وأدمه كيس آخر سلفه لنفسه وسلفه في شؤون نفسه فهذا التعليل يشمل المقام أيضا مضافا إلى ما ذكرناه من أن المستفاد من الزكاة أن الخمس بدل عن الزكاة من لم يكن هاشميا جاز له أخذ الزكاة إذا كان هاشميا يجوز له أخذ الزكاة ولا يجوز له أخذ الزكاة فإذا فرض منهم لم يكن هاشميا لم يجوز له أخذ الزكاة فكذلك لا يجوز له أخذ الخمس أن الخمس بدل الحاصل أنه من جهة فمن جهة الأخذ هما سيان لم يجوز أخذ الزكاة يعني إعطاء الزكاة لا يجوز الخمس أيضاً بالنسبة إلى بعيد نفلة نفسه كما إذا
أما بالنسبة
والعيال لا يجب نفلته على من تجب عليه
نفلته
كان والد ولد فقير لبلد زوجة لا تجب والد الإب من الكون إذا كان الفز
نعلم يأتي من الكون
نعلم إعطاء الزكاة
نعلم
تمتمت بعد الزكاة لأن
الله على ما تحضر من الزكاة
في نفسه
نوع
إعطاء أمر آخر لنفقة غيره
لا
من هذه
الزكاة الأمر من
ثم ذكر
لا مانع من هذه الجهة كما
ذكر حكم إعطاء السيد
قدس الله نفسه
أكثر من
حكم إعطاء السيد الفقير أكثر من
الزكاة ما قلنا هنا
إذا تقدم الكلام في ذلك
أنه لا يجوز إعطاء
أناس من الظاهر أنه لا يجوز
لنا على ذلك أكثر
من المؤونة
جواز الإعطاء للغني
لعدم
جواز
الإعطاء
من الزكاة شيء
الغني لا يجوز له
أن يعطى
بل إبرة
بالإعطاء إلا هيك قال ما يعطى الزكاة أن يكون المعتاد
فإذا
كان غنيا لا يحل
للغني فليس له أن يسمح لك من الخمس
قال
الأذان أن على ذلك
حين
تنبه ذات الأذان فلو فعلنا أن مؤونة
سبب
ناس دينار مثلا فرزان
ثانية
المأتين المأت الثانية للجنة للمأت الأولى فبعن في الله لغنى لأن الإعطاء في زمان
الماضي
في زمان الماضي فإعطاء المأت الثانية على المقارن زمانا
لإعطاء
المأت الأولى
إعطاء
إلى الغنى
وهذا
قال الإعطاء كان هو الغنى فلا يجوز
أما
أن المسألة
له
لأنه متصال من عليه
فلا أدل الجماعة
الأجماع أما إسلاقات الأدلة
كما يشمل ذلك
قلب الدليل القوم
بل
يشمل التطوير
محمد
مثلا إسلاق المساكين الخمس على
محمد
سيد المساكين كما تقدم عليه مقيد بان يكون
مسكينا
والمسكين الجن والفقير
المستبدا
قلنا الحاجه
لسفره
الفجار
وعلى
ذلك وعلى غير الفقير فهذا لا يجوز
ورزق
الله نفسه نصف الاقوال
فيه
الراجع الى الامام عليه السلام والاقبال فيه كثيره جملة من
الأحيان
غير
قابل
حتى يبتنى في
أرضهم
ويخرج الهدى سلام الله عليه
وإنه هذا الزمان
في الأمهالات حملات
غير مثل
هذا الزمان الذي أنه بفيهم غير الزهر والفزة فيسلف إلى الزلام هؤلاء بسنة أو سنتين
لأمين
لقائه الله هذا الإجراء إلى أمين إلى زمان الظهور
سلام
الله لم يلازم
أين يحفظون
ولا سيما إذا كان
ملايين
يحفظ هذه الأموال التي تبلغ ملايين من هذه السنين المتأكدة أين يبقى
إذا
المصاريف
ويتصرف
عن الناس
من الزمانين
فهذه الاحتمالات كلها
تتغير
اما ان يؤمن ما
سهل
اذا قلنا بالاباحه عن الاخر سنتجلد انه مباح يسلفه عن تسليمها ونتجلد في الاباحه ان شاء
الله
يدور الامر بين رجلين
من ان يؤمن
ما ذكره صاحب الجواهر نفسه من ان يؤمن ما هذا المال معاملة مجهول المالك فإن المالك إن كان معلوما عنوانا ولكنه مجهول شخصا غير معروف لا نعرفه فيجب عليه عشان مجهول المالك بل حتى إذا كان معلوما شخصا
ما
أنه لا يمكن
المثل
الماء الذي لا يمكن إيصاله إلى صاحبه هذا إذن يعمل معه معاملة مسؤول المالك وبدأ في بعض الروايات هذا الوعد تام لولا أن أدلة الفساد مجهول المالك منصرف أو مقيد في الرماية بعدم إمكان الإيصال إليه فإذا أمكن الإيصال إليه بوجه نعلم بغزاه من تصرفه في هذا المال
مجهول
عنده مجهول مالك ولا يمكننا إنساله إلا أن له أقرباء مثلا أرحام من أقربائه أرحامه أولاده نفسه بأنه راض للتصرف مع العلم بمكرف هذا المال وبجواز تربيه فيما يجده المالك ليس في هذه الروايات ما يدل على جواز التصدق مع إنهار الإمثال إلى المالك بصرفه فيما يأذى به يقينا. فتنفذ الله تكون من صرفه إذا مراجع مطلب بنيت خلف للإمام عليه السلام نتشرف بهذا المال من جهد العلم الفتحين برجاه سلام الله عليه السلام
الحمد لله
حياتي أنت أيام وهذا